البرنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19-84.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حبيب التائبين وولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بمصر خيرا وأراد لدينك أن يسود مصر، اللهم خذ بناصيته إلى كل خير ووفقه إلى كل خير. ومن أراد بهذا البلد سوءا وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله لتشيع الفوضى ويزول الأمان والأمن من بين الناس، تعلم ذلك أنت يا ربنا من نيته. اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل كيده في نحره، واجعل ماله حسرة عليه في الدنيا، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، اللهم أرنا فيه آية، اللهم أشغله بنفسه وأشغله بأولاده وأشغله بأحبابه، وأفزع حياته، اللهم اسلب منه الأمن والأمان، اللهم اسلب منه الأمن والأمان، اللهم اسلب منه الأمن والأمان، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عن مصر، اللهم لا تهلكنا بما فعلنا، اللهم لا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم احفظنا وكل مصري يحب دينك ويحب بلد هذا البلد، اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، وكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك ربنا وأنت الرجاء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، ربنا اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة الاثنين 29 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 11 مارس 2013 من العام الميلادي، هل تؤيد قرار النيابة العامة بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا موضوع منح سلطة الضبطية القضائية، خرجت التيارات الليبرالية والتيارات التي تدعم الفوضى في الشارع وتدعم أعمال البلطجة بالغطاء السياسي وبالتصريحات وبالتلميحات وبالاجتماعات وبالأجندات وبالسبوبات، كل دول خرجوا صوتوا وبدأوا يقولوا كارثة، وميليشيات الإخوان هتيجي وميليشيات الجماعة الإسلامية في أسيوط هتشتغل، كأن اللي عمله النائب العام ده بدعة من القرارات. وأنا عندي طبعا يعني أخبار كتير جدا في هذا الشأن ورا بعضها كده، لكن عايز أفكركم إنه النائب العام جمال عبد الناصر نفسه رئيس مصر السابق كان عصام سلطان، حتى قال يعني الرجل هو كان أصدر هذا القرار. أدي مجموعة أخبار وراء بعض. رئيس المكتب الفني للنائب العام: يحق للمواطن إلقاء القبض على قاطعي الطرق والمخربين وتسليمهم لأي مأمور ضبط قضائي. طبعا لأنه مش عايزين الناس تبقى هي التي تحمي هذا البلد. ايه الحاصل؟ وجهة نظر المتواضعة، قد اكون مخطئا وقد اكون مصيبا يعني. انما هو قال لك النهاردة لما يجي مواطن بلطجي ولابد ان احنا نقضي على هذه البلطجة بالقانون، ويجي مجموعة من الناس يشوفوه، بدل ما نقعد نقتله ونعلقه زي ما حصل من بعض اخواننا لما فاض بهم او طفح بهم الكيل، وهذا شيء مرفوض، عشان الجماعة اللي بيتهمونا دايما ان احنا بنحرض على الدماء، قاتلهم الله، والله قاتلهم الله. يعني يزيفوا حسابات على التويتر ويزيفوا حسابات على الفيسبوك، وبعدين يستنطقون بما لم نقل او لم نقصد، او يختزلون من كلامنا، ثم يبدأون يشنعون في حملات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل ما يدبرونه يعود عليهم باذن الله رب العالمين. فالله هو العليم بالنوايا وعليم بحرصنا على مسألة الدماء دي. فطبعا بدل ما يتاخد ويتقتل، لا، خدوه وسلموه. بلطجي شاهر سلاحه. يعني تتخيلوا النهاردة لما يطلعوا بعض النخب السياسية يقولك البلطجي ده في الاخر انسان ما يتسحلش. ماشي، احنا هنا ما يتسحلش، بس انا عايز اسأل سؤال، لو بلطجي بقى عمل كده وطلع على حضرتك في الطريق الدائري وروعك انت ومراتك ورفع عليك سنجة وهدد حياتك، هتتصرف معاه ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واضح، الصحابي بيسأل واحد جاي ياخد مالي، قال قاتله. طب ما ارتفعش؟ قال فاقتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. قال فإن قتلته؟ قال فأنت في النار. ده مش تصريح مني ولا حديث أؤوله للقتل، لكن بتضطر، ممكن بتلاقي بلطجي، هتعمل معاه ايه؟ هتتصرف معاه ازاي؟ واحد هيقتلك، هتقوله تفضل، إن حقوق الإنسان تدفعني إلى أن أكون شريفا ومحترما معك وقادر أبدي إطاحة، تفضل واغتصب زوجتي. بطلوا تهريج. فنحاول نشوف صرفة للبلطجية في الشارع، لما يتكتب خمس مواطنين شرفاء من كافة الأطياف بقى، إسلامي ليبرالي يساري ناصري مسيحي مسلم أيا كان، يتكتفوا عشان يمسكوا بلطجي يروع الناس مكان ويسلموه، أو شايفينه بيعتدي على مؤسسات دولة، أو عايز يضرب ضابط شرطة، أو عايز يسرق مثلا بنك أو مكتب بريد، ومسكناه. إيه العيب في ده؟ أنا مش فاهم. إنما عشان النوايا الخبيثة السيئة لدى هؤلاء، لأن هم اللي بيقننوا أعمال البلطجة بشكل أو بآخر، والله ربنا هيفضحهم، إن لم يكن في الدنيا هيكون في الآخرة. لكن ظننا بالله رغم ذنوبنا أن ربنا هيفضحهم في الدنيا إن شاء الله بإذن الله. معانا المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام. كيف يا أخي؟
إزاي حضرتك يا فندم؟
يا أخي
سهل. سعادة المستشار، يعني لماذا يعني قامت الدنيا ولم تقعد بقرار اللي هو الضبطية القضائية؟ برضو نتمنى من حضرتك، هل القرار نفسه فيه أي مخالفة للقانون أو للدستور؟ وهل هذا القرار لم يكن معمولا به كما قيل أيام الرئيس السابق جمال عبد الناصر؟
هو حضرتك، هو ليس قرار، ولكن هو مجرد توضيح.
نعم.
لحق خول القانون للمواطنين، بأن المواطن العادي إذا رأى جريمة في حال التلبس يعني يحق له أن يمسك بمرتكب هذه الجريمة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.
نعم.
هذا الحق مخول للمواطن العادي منذ 1952 بموجب قانون الإجراءات الجنائية، بل أكثر من هذا، أنه كان موجود في القانون السابق اللي هو كان موجود سنة 1904. وإذا هذا الحق مخول للمواطن المصري منذ عام 1904 وفي القانون الجديد 1952. الأكثر من هذا، أن هذا النص موجود في جميع قوانين العالم، جميع القوانين الإجرائية الجنائية في جميع دول العالم، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، أمريكا، ألمانيا، الصين، جميع دول العالم موجود فيها هذا النص في قانون الإجراءات الجنائية، بيعطي المواطن العادي أن يمسك بمرتكب الجريمة وهي في حال التلبس ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي. فهذا ليس بجديد، وكان ده مجرد توضيح فقط لهذا النص.
طب سعادة المستشار، هو التخوف ممكن يجي منين؟ يعني البعض ابتدى يقول يعني هتطلقوا العنان للميليشيات الجماعات الإسلامية يمسكوا الناس مش هتعرف تتظاهر بحقها الطبيعي. ده من وجهة نظرهم الكلام ده بيتقال، والنهارده كل
يعني
الاحزاب السياسيه عمل كده.
انا لا ادري ماذا يعني لماذا يقال هذا الكلام، ولكن انا يعني بقول لحضرتك وبقول لجميع الاعلاميين، بدلا من الحديث عن هذا الامر، المفروض ان احنا نعد برامج لتثقيف المجتمع، تثقيف قانوني، بحيث ان المواطن يعرف ما له وما عليه، يعرف كيف يمارس الديمقراطية وكيف يمارس الحرية، في إطار قانوني صحيح، وبالتالي احنا نجد ان الامريكان والانجليز والفرنسيين لديهم ثقافة قانونية، وبالتالي هو يمارس حق التظاهر، يمارس حقه في الديمقراطية، ويمارس حقه في يعني يمارس حريته في إطار قانوني صحيح. ولكن احنا في الفترة الأخيرة اتضح ان المواطن المصري بعيد كل البعد عن الثقافة القانونية، وبالتالي هو يعتقد انه يمارس حرية ويمارس ديمقراطية وهو يرتكب جرائم على أرض الواقع.
شكرا جزيلا سعادة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام. عايز اقول لكم انه اي قرار هيطلع، مش عايز اقول قرار زي ما سعادة المستشار وضح، يعني ده توضيح لحاجة في القانون ممكن تكون ما كانتش موجودة عند الناس. احنا واضح انه في ثقافة لدى اعلام المارينز وبعض الاحزاب السياسية اللي بتستمتع بفكرة تصدير العنف في الشارع بصورة ما شفناهاش في الشارع المصري طول عمرنا، طول عمرنا ما شفناش التهريج الرخيص اللي بيحصل في الشارع المصري. احيانا حتى بعض الكتاب تجد انك انت انه بيبتز تحت ضغط الشتائم والتعليقات، او بيبتز تحت ضغط الاتصالات، وان هو مش عايز يبان انه هو تبع التيارات الاسلامية، وبالذات جماعة الاخوان اللي الشعب المصري بيشرب المر بسبب وصولها لحكم، مش عشان هي جماعة على طول الخط مخطئة ولا طول الخط مصيبة، انما عشان الجماعة وصلت وخلاص. فاحنا بنشرب المر وبندفع الضريبة، احنا كشعب مش مؤدلج، يعني احنا مش تبع احزاب ولا عملنا عمل سياسي قبل كده ولا دخلنا في احزاب سياسية ولا كنا في يوم من الايام بنتكلم مثلا عن افكار سياسية ولا اي حاجة من الكلام ده. احنا ناس بنتكلم بقناعاتنا زي اي مواطن مصري، انما طالما انت مش مع فكرته يبقى انت مترشح انك تكون اخوانجي او سلفي او بناء وتنمية. انما بتشتم الرئيس مرسي، بتشتم في الاسلاميين، انت راجل حر وشريف ومحترم واعمل اللي انت عايزه. القانون ده لما نلاقي انه موجود بهذه الصوره زي ما وضح سعاده المستشار، ونلاقي المنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع يطلون علينا بالذات من بتوع بوتيكات منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان الكاذبه، طبعا هم عندهم حقوق الانسان الفاجر والشاذ والليبرالي فقط، حقوق الانسان الاسلامي دي اخر حاجه ونتكلم فيها، يتكلم كده لذر الرماد في العيون عشان يخلص ويمسك العصايه، مش هقول من النص يعني من طرف كده على الاقل يعني. فطبعا استنكروا، حزب الدستور يستنكر مناشدة النائب العام المواطنين ممارسة الضبطية القضائية، وبيقول يبدو أن الجماعة مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قامت بالقبض على بعض المتظاهرين. هل بتتصوروا في عاقل ممكن يقول، وأنا حسيب الكلام ده لضمايركم اللي حتلقوا بها الله جل وعلا، أنا مش حسيبها بقى للإعلام ولا الأحزاب ولا أي فكرة، لضميرك اللي انت حتلقى به الله سبحانه وتعالى وحطت قدام عينك قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هل انت متصور لو في واحد بيتظاهر تظاهر سلمي محترم ويطلب حقوقه باحترام، هل متصور ان ممكن حد ينزل من الشرطة او من الجيش او من تيار مناوئ او رافض لده هيخش عليه يضربه ويلطشه ويقبض عليه كده من الباب للطاق؟ إيه انت متصورين ده ممكن يحصل في مصر؟ اذا هذا الافتراء والكذب اللي بتعمله الاحزاب، لان بص على طول بشوات بقى بتوع حقوق الانسان اللي ما يعرفوش اي حاجة عن حقوق الانسان خالص على الاطلاق، دي ناس شفنا وثائق ويكيليكس اتكلمت عنها ازاي وقالت عنهم ايه، وعايزين نشوف نفسي ومنى عيني يتعمل رقابة على الاموال اللي بتتدفق على بوتيكات المجتمع المدني اللي في وسط البلد، ويقولوا لي الفلوس دي اين تنفق، واللي ما كانش يلاقي ياكل فجأة بقى راكب بي ام دبليو مرسيدس وعنده فيلا وعنده مكاتب وبيستغل مكاتبه دي في اللعبة على الناس ان انا بتاع حقوق الانسان والدفاع عن المظلومين. لكن ما علينا، تعال نشوف مثلا رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عم ناصر امين الذي ليس له من اسمه اي نصيب، والله له لاسم لا من الاول ولا من الثاني من وجهة نظر المتواضعة، يعني الراجل بيقول يعلن اعتزام ومقاضاة النظام دوليا بسبب الضبطية القضائية. عصام سلطان رد عليه على طول نائب رئيس حزب الوسط وقال له أطمع ألا تقاضي عبد الناصر، هذا الكلام قاله له عصام سلطان، قاله الحقيقة أن الذي أعطى للمواطنين هذا الحق هو قانون العقوبات في المادة 37 وأن هذه المادة وضعت في عهد عبد الناصر، وأن دور طبعا لما عبد الناصر اللي فعلها الزعيم الكاريزما الذي علمنا الكرامة وأنزل علينا الخيرات والبركات من السماء وفجر ينابيع الأرض، إنما لما تفعل هذه المادة فعاد رئيس إخواني بقى النائب العام الإخواني والرئيس الذي يريد أن يكبح جماح والسلطة الفاشية والتيارات اللي مش عارف إيه، ناس عايشة على حالة من حالات الازدواج السياسي والنصب الإعلامي اللي الناس خلاص شافته. أنا لا أنكر أن في بعض الناس وكلنا نخطئ وكلنا عندنا ذنوب، إنما في بعض الناس بما استقر في قلوبها من نوايا فاسدة ليس فيها إخلاص لله وليس فيها أي إنصاف للحق، ربنا سلط عليهم إعلاميين يعني مش قادر أصدق. تلاقي دكتور جامعة وبيتأثر بإعلامي بيقولك 13-13-2013، دكتور جامعة يقولك والله الراجل ده رائع. عارفين ليه؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، ولأنه ما عندوش ضمير وما عندوش إنصاف وما عندوش تحديد لفكرة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لما يكون فيه ليبرالي، لما يكون فيه ليبرالي محترم وبيتكلم كلام محترم وفي منهم يعني أو بعضهم كده بننصفه بنتكلم عنه باحترام، هو على العكس أبدا ما يحترمش الإسلامي إلا إذا عمل شيء في فلك هواه. يعني زي يعني هم ليه حبوا حزب النور واندفعوا؟ مش حبا في حزب النور، حزب النور لو صعد إلى الحكم وتراجع الإخوان والله الذي لا إله غيره لا يفترسنهم، حيفترسوهم الجماعة الليبرالية والجماعة اليسارية والإلحاديين والشواذ والدنيا المبهدلة اللي احنا بنشوفها في مصر من الأقزام والفسول اللي بتطلع على الفضائيات. إنما الفكرة كلها إنه حزب النور عمل اللي يوافق هواه فهو معاه، فيشتغل نظام اليهود مع عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وشرنا وابن شرنا. بس احنا معانا مين على التليفون؟ طيب معانا النقيب هاني الشاكري في قضية ضباط الملتحين، كان النهارده عندهم وقفة وسمعت ان المستشار الغلياني قابلهم ويوم الاثنين الجاي وعدهم بلقاء. السلام عليكم سعادة النقيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. انتوا قضيتكم بقت يعني يجب ان تدول من كتر ما احنا الحقيقة حزنانين على عدم احترام القضاء واحكام القضاء عندكم انتوا بالتحديد. انما وصلتوا لايه النهارده مع المستشار حسام الغرياني سعاده النقيب؟
هو النهارده يعني طبعا كان في مسيره من امام وزاره الداخليه حتى المجلس القومي لحقوق الانسان لتفعيل الماده رقم 80 من الدستور يعني الخاصه بعمل المجلس القومي لحقوق الانسان، وبالفعل في وفد منا لجنه منا تقابلت مع المستشار حسام الغرياني وجلسنا معاه يعني وسلمنا الملف كامل الشكوى بتاعتنا من اول بدايتها وحتى هذه اللحظه يعني. وسياده المستشار حسام الغرياني وعد ان هو طبعا هيتدخل وهيقوم بتفعيل هذه الماده وهيخاطب وزير الداخليه وان شاء الله باذن الله هيدينا رد لكل هذه الامور من الاسبوع القادم باذن الله يعني.
طيب يعني السؤال اللي عايز اساله من وجهه نظرك، وده سؤال كرر على اسماعكم حتى مللتم يعني سماعه بسامحني. النهارده سلمان جوده طبعا بصفاقه غير معهوده اتكلم كلام وانا رديت عليه امبارح انت مالكش شأن بيه، لكن السؤال كلهم عمالين يقولوا يعني شايفين الامن وظروفه خلاص هي الحاجه الوحيده دلوقتي، يعني مش قادرين تصبروا شويه، مش قادرين مش عارف ايه، وانتوا دخلتوا الكليات دي وانتوا موافقين ان ما يبقاش فيه لحيه وما يبقاش فيه حاجه منازق، بترد على الناس دي تقولها ايه؟ الو؟
ايوه شكرا. نعم
انت سمعتني ولا
لا؟ معلش اسف.
طيب بقول لحضرتك بترد على الناس اللي بتقولوا انتوا شايفين الامن وارتباك والانفلات الامني في الشارع واعتصامات بعض الضباط واضراب البعض وبعض الامور اللي بتحصل من قيادات الداخليه التي تنتمي الى حب النظام السابق واحذيه النظام السابق، وشايفين ان انتوا بتعملوا زوبعه دلوقتي مش ده وقتها يعني.
طيب هو مبدئيا احنا موضوعنا اولا ليس وليد هذه اللحظه او لسه، لا احنا موضوعنا بقاله سنتين قبل طبعا يعني وصول قبل ما يبقى في احزاب اصلا ولا في انتخابات قبل ما يبقى في رئيس جمهوريه، فاحنا موضوعنا لسه ليس الان يعني. واحنا بالنسبه لاعتصامنا امام وزاره الداخليه فاحنا بنطالب فيه بالعوده للعمل يعني. خلاص هو قضيه اللحيه داخل وزاره الداخليه حسمت قضائيا وحسمت قانونيا وحسمت دستوريا، اما اعتصامنا عند وزاره الداخليه فلاننا نرغب في العوده للعمل، لان احنا شايفين طبعا ما يحدث في الشارع المصري من انفلات امني نتيجة يعني الإدارة السيئة للقيادات وزارة الداخلية. المشكلة اللي موجودة في وزارة الداخلية ليست مشكلة عجز في العنصر البشري وإنما هي عجز في طريقة الإدارة، وما زالت آليات صنع القرار الأمني ما زالت كما هي منذ عهد حبيب العدلي، وهو دوت اللي بيؤدي أخيرا للانفلات الأمني اللي احنا شايفينه في الشارع وبيؤدي لإضرابات يعني كثير من الضباط. يعني أظن اللي بقى بيتنطى علينا بهذه الكلمات الآن ويقول يعني أنتوا وقته، لا إحنا وقته، إحنا اعتصمنا ده مش عشان خاطر اللحية دلوقتي، إحنا اعتصمنا عشان نعود للعمل عشان عايزين نشتغل. فكان الأولى بيه إن هو يوجه هذا السؤال لبعض من الضباط والافراد اللي مش عايزين يشتغلوا، هم بيضربوا عن العمل مش عايزين يشتغلوا، احنا عصبنا عشان نشتغل.
طيب ساعات النقيب عشان... عندي سؤال اخير، بتشوف الاضرابات اللي بتتعمل دلوقتي في بعض الاقسام وبتقول مش هنرجع للعمل الا اذا اقيل وزير الداخلية، بتشوفها ازاي؟
والله انا شايف يعني يا شيخ خالد، طبعا المشكلة الاكبر اللي ما زالت موجودة في وزارة الداخلية هي طريقة الإدارة الأمنية للقيادات الشرطية عندنا، هي اللي بتؤدي بنسبة كبيرة لهذه الإضرابات. لكن طبعا برضو هناك جزء طبعا بيقوم به بعض القيادات الموالية ما زالت للنظام السابق، واللي ما زالت حتى هذه اللحظة يعني غير مصدقة أصلا الناس اللي موجودة في الحكم وبتعمل على إسقاطهم، هذا موجود وهذا موجود. لكن الجزء الأكبر والسبب الأكبر هي طريقة الإدارة الأمنية اللي بتؤدي لاستياء عدد كبير جدا من الضباط والأفراد، فبتؤدي لإضرابهم عن العمل يعني نتيجة هذه الإدارة، يعني التي تؤدي أخيرا إن الضباط والأفراد في الشارع المصري حاليا ما بيستطيعش أصلا يحمي نفسه، فكيف يستطيع أن هو يحمي غيره؟
أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة النقيب هاني الشاكري أحد ضباط الملتحين، ربنا يوفقكم للعودة للعمل. وكنت أتمنى من بعض الأحزاب الإسلامية اللي عملها شغالة دلوقتي وناسية القضية دي، واللي كانوا بي بي يعني بيدفعون للخروج في المسيرات ومليونينات من أجل تطبيق شرع الله، أتصور أنه من حق ضابط يلتحي طالما القانون ما بيمنعش، وحتى لو القانون بيمنع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وده معمول بيه في كتير من دول العالم. يعني أنا مش فاهم إيه الحكمة أن أنا لو شفت ضابط ملتحي بأي الأزمة، وزي ما المخرف سلمان جودة يقول لك بيبقى منظره قبيح وشكله كئيب، طبعا يعني هو صاحب الشكل الكئيب الحقيقة الأمرض هذا. لكن في النهاية بقول الرئيس محمد مرسي، بقول الأحزاب الإسلامية التي صدعت رأسنا بفكرة برضو ان احنا بندور على شرع ربنا، يعني مش معقولة تقعدوا تتفرغوا بقى لشتايم بعض على الفضائيات برضو، وتسيبوا الناس دي وتسيبوا قضيتهم تحركوا فيها لله سبحانه وتعالى، وبالذات في مجلس الشورى. ارجع للضبطية القضائية ابو سعدة، انا عايزكم بس طبعا تشوفوا مين اللي اعترض على الضبطية القضائية وتركزوا وتمسكوا تاريخه وتذكروه وتشوفوا طلته على الفضائيات وماذا يقول. ما اقصدش حد بعينه طبعا، بس اسمعوا كويس. ابو سعدة: الضبطية القضائية دعوة الى الاحتراب الاهلي. الانقاذ: قرار الضبطية مخالف للقانون والدستور وينذر بحرب اهلية. شباب الوفد: قرار منح الضبطية للمواطنين يقنن وضع الميليشيات المسلحة. حزب التجمع: منع حق الضبطية القضائية للأفراد سيعطي الحق لميليشيات الإخوان في قتل المتظاهرين. وأخيرا البناء والتنمية: إعطاء المواطن حق القبض على المجرمين خطوة أولية ضد العنف. عايزكم تقارنوا بين كل اللي قريته وآخر تصريح للبناء والتنمية، وتشوفوا البناء والتنمية بتشتغل إزاي في الشارع، وهل صدر منها عنف منذ قيام الثورة إلى الآن، وتشوفوا الناحية التانية الأطراف اللي بتتكلم سواء حقوقي أو سياسي أو ناشطي أو اي حاجة يعني، وتشوفوا كلامه ازاي، وتشوفوا كلامه عن العنف بيقولوا ازاي لما بيجي ينبذه لو نظام تحصيل حاصل لما اسرائيل بتضرب في فلسطين واخواننا قاتل الله اسرائيل واسأل الله ان يهلكهم. نرد نقول ايه؟ الجامعة العربية تدين العنف، تشجب، تستنكر، ترفض. هو ده اللي بيتعمل هناك، هو ده اللي بيتعمل هناك، انما بيدافعوا عن البلطجية فعلا مش هزار. امبارح انا نسيت اجيب لكم فيديو وكان موجود مع اخواننا يعني بس نسوا يعرضوه، في وسط وقفة شباب الألتراس بوابة الوفد رصدت واحد ماسك مسدس. لو موجود يا جماعة يا ريت تعرضوه، لو موجود طيب يا ريت تعرضوه تاني. هم بيقولوا عرضوه امبارح يبقى انا ما خدتش بالي، بعتذر لكم. فاللي عايز اقوله لكم انه عماد عفة الله يرحمه اللي محمود سعد قال لزوجته انا كنت بتابعه على التلفزيون بشوف برامجه، قالت له ما كانش بيطلع التلفزيون اصلا، يعني فاهم. محمود سعد طبعا الراجل ربنا يكون في عونه، انا عارف وحاسس باللي هو حاسه وفهمه كويس يعني، ما علينا. فعايز اقول لكم ان الشاب اللي كان ماسك مسدس وسط المظاهره دي، افترضوا ان الشاب ده مش من الالتراس، وافترضوا ان الشاب ده موت حد من الواقفين، عارفين اللي هيحصل على طول؟ مباشره قتلوا شاب من الالتراس عشان الشاب عمل، عشان الشباب وقف، وهنخش في المتاهه دي دايما. وانا بقول ان شاء الله باذن الله، اسال الله جل وعلا يا رب ان اللي قتل عماد عفت يبان، لكن في النهايه تعرفوا ان في ناس وسط هذه التجمعات لما يكون ماسك سلاح بالصوره دي سهل كاتم صوت، واحنا عارفين ان في الحاجات دي بتتسرب من ناحيه لبنان وسمير جعجع والشله اللي بيروح لها دوما ويروح لها محمد ابو حامد في لبنان، تخيلوا احمد دوما احمد دومه بين قوسين بلطجي ما بيشتغلش ما بيعملش اي حاجه, وعرضهم ذلك اهو ادي واقف في مظاهره في شباب الالسن شايفين المسدس اهو عليه الدايره الحمراء, وادي الكاميرا قربت, ادي الاستاذ واقف وسط شباب الالتراس لما كانوا بيحتفلوا بموضوع الحكم اللي صدر, ادي شفناه ماسك مسدس بهذه الصوره خلاص واقف لابس طاقيه قدامكم وبيتكلم في التليفون اهو. قولوا لي ده لو قتل حد وسط هيصه ولا زنبليطه ولا حاجه مين هيكتشفه مين هيعرفه؟ ده السؤال اللي يهمني جدا. يعني الشيء الثاني, كنت بتفرج على مش عارف بيسموه كابو ولا كابو انا ما اعرفش اسمه ايه بتاع الالتراس على فيديو. يا ابني طب انت واقف بتكلم الشباب تحت عن الحكم, ايه دخل الدين في انك انت تسبه؟ وقف سب الدين 3-4 مرات قدامي يعني ومش قادر اصدق ايه علاقة سب الدين والاجرام في حق الله سبحانه وتعالى بسب دينه اللي ارتضاهن بانك انت سياسي وانك انت ثوراجي وانك انت فرحان. يعني انا افهم ان اللي فرحان ده بيسجد لله شكرا بيحمد الله سبحانه وتعالى, انما فرحان تسب الدين؟ طبعا ما اقدرش اجيب الفيديو والفيديو منتشر على اليوتيوب ما اقدرش اجيبه عشان يعني حاجه صعبه مش قادر اصدقها. ولذلك انا بناشد الاهالي اللي ولادهم من الالتراس اذا كانوا عارفين اصلا ان هم من الالتراس ولا لا, بقول لو كنت عارف انه من الالتراس فدي مشكله, وما كنتش تعرف تبقى مصيبه, لان احنا لازم نعرف ولادنا بيروحوا فين وبيجوا منين. فاذا كنت تعرف قول له يا ابني التظاهر حق سلمي, يا ابني ما ينفعش تكون موعد في حد بيسب الدين, يا ابني ما تحاولش تستدرج انك انت تخرب في حته او ابعد عن اي اماكن فيها تخريب, اعلن عدم مسؤوليتك. ده اللي لازم نعلمه لابنه ونحول زي ما قلنا الطاقات دي لشيء. انا اتمنى ان رئاسه الدوله تفكر تستخدم هذه الطاقات في مشروعات بناءه, بدل ما احنا طول النهار والليل في اعتراضات وقلق وتوتر. قلت لكم الناس بتقعد تشتم في التيارات الاسلاميه, هاتولي يوم من ايام ما جبهه الانقاذ طلعت يوم واحد بس, ما احنا كنا قبليها البلد كانت ماشيه وبنقول يا هادي. هاتولي يوم من ساعه ما جبهه الانقاذ جت وتحالفت مع رجال اعمال النظام السابق واللي بعضهم حرامي فهمي نظمي رسمي, حرامي حرامي ما فيش كلام, وخايف ومرعوب من بلاغات النائب العام. الدليل النهارده ان احنا مثلا اللي قعدوا يقولوا ساويرس المظلوم وساويرس اللي كان ده هيدفع الضرايب علشان تصفيه حسابات, جريده الاخبار عارضه النهارده خبره ساويرس يعرض 6 مليار جنيه للتصالح والضرايب ترفض. تعرفين ان مقدر عليه ضرايب ده المقدر والمعلن 14 مليار جنيه, يعني 14 ألف مليون جنيه ضرايب عند الراجل ده. طب اللي كسبه قد ايه؟ الجونه وموبينيل خدها ازاي؟ وروحوا اسالوا, ما تسالونيش انا مش تيار اسلامي, اسالوا عادل حموده. ادي ساويرس قدامنا اهو بيتكلم وراه العالم الاسرائيلي. يعني عايزكم تقولوا لي سؤال واضح ومهم جدا, لما هو بيعرض 6 مليار جنيه للتصالح, طب كان الاعلام المارينزي وجود ايفنينج يا مدام لميس بتقول له ليه يا قاهر المدنيه ويا حامل لواء المدنيه واحنا معاك يا نجيب واحنا معاك يا اخويا واحنا معاك يا خالتي وبنعيط على ملوخيه وبنعيط على انه نفسه يشموا تراب مصر؟ طب ما تقعد, وحد كلمك؟ ما تقعد يا سيدي, ما في 1000 مليون مواطن قاعدين في مصر وشايفين المر الايام ده اهو وبيقولوا يا رب ربنا يعدلها. انت ايه اللي مشاك؟ بريء, اثبت بالورق قدام. انت عندك جيوش محامين, هو على عام منتخب مثلا مش هتقدر تجيب محامي غير انت زي حلفنا يعني؟ هتجيب جيوش محامين لو انت بريء خلاص, ولو انت مدان رجع للبلد حقها يا باشمهندس. انما مش تكسب من ورا مصر وتاخد اراضي بملاليم وتاخد شركات بملاليم وتعمل اللي تعمله واجتماعاتك يا باشمهندس, يا باشمهندس خاف الله, انت علماني دي مش قضيتي ومسيحي برضه دي مش قضيتي, انا بكلمك انت مواطن مصري خاف الله واتق الله ان كنت تعرف ان في حساب اصلا وفي اله. انما اسالك بقى, انا نطيت بص شيخ الازهر انا كنت بصوم وانا صغير, الفيلم الهندي بتاع يعني ده ملوش دعوه بفكره ان البلد ليها حق عليك. البلد ليها عندك حق, 14 مليار تعرض 6 ليه؟ ليه تعرض 6؟ وما خفي كان اعظم يعني. فالناس اللي عيطت على ساويرس ادي الاخبار جايبه هذا الكلام, واضافت ان مصلحه الضرائب رفضت عرض عائله ساويرس مؤكده على حق الدوله مما يؤكد ان القضيه ليست سياسيه كما قال ساويرس وادعى بعض الاعلاميين هذا الادعاء. والكلام ده في جريده الاخبار الصادره صباح النهارده. يعني ما بنجيبش حاجه ما بنفتكسش حاجه من دماغنا. طبعا اتحاد العلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بينعي او نعى النهارده الشيخ محمود غريب عضو الاتحاد والذي توفي اثر مرض عضال الاسبوع الماضي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد فضيله الشيخ الداعيه محمود غريب بواف الرحمه. الحقيقه له كتب على الانترنت كتيره جدا الرجل كان خطيبا واعظا بارعا وداعيا واعيا ومربيا فريدا، عاش محبا للعراق وفيا لأهلي. والشيخ محمود غريب على فكرة ولد في محافظة الشرقية بمصر، ودرس الأزهر الشريف وتتلمذ على يد أئمة عظماء من علماء الأزهر. شيع جثمان الأسبوع الماضي في مسقط رأسه، الله يرحمه ويغفر له يا رب. الرئاسة تبدي مرونة تجاه، معنا مداخلة؟ معنا تفضل. معنا الدكتور زين العابدين الطاهر مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النهاردة خبر يا فندم إغلاق مدرسة بالقليوبية 15 يوما بعد زيادة حالات الغدة النكافية. أولا صحة هذا الخبر، وهل الموضوع يعني وسع ولا تحت السيطرة؟
هو الحقيقة هذا الخبر غير صحيح بالمرة، يعني إغلاق مدرسة ده قرار كبير وقرار خطير ولا يتخذ ببساطة، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفي حالات معينة عندما تكون هناك دواعي مهددة للحياة. فهذا الخبر الحقيقة غير صحيح بالمرة، إضافة إلى أنه مرض الغدة النكافية ليس من الأمراض يعني المهددة للحياة، هو بيصيب الأطفال في مراحل مختلفة، ولما ده يحدث بنقوم بعزل الطفل وإعطاء إجازة لمدة 15 يوم وإبعاده عن التجمع.
هل بيبقى له تطعيم يا فندم معين ولا ده ملوش علاقة بالتطعيم؟
هو في تطعيم روتيني بيتم ضد الحصبة والحصبة الألماني والنكاف في سنوات التطعيمية الأولى للحياة المتعارف عليها.
نعم.
ده هو التطعيم اللي بيتم لكل الأطفال في مصر.
نعم.
لكن في 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 هذه المرحلة الراهنة لا يوجد تطعيم. احنا قم وزارة الصحة برنامج التطعيم مصر على التطعيمات قام بأداء دوره بالتطعيم في السن المحدد للتطعيم.
طيب يعني السؤال الأخير، هل في متحدث رسمي باسم وزارة الصحة مثلا لما بيتابع هذه الأخبار بيطلع فندي ينفي عشان ما نعملش حالة فزع بين الناس؟
في مكتب المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، وهو هذا المكتب من مكاتب وزارة الصحة اللي بتقوم بتغطية كل الشؤون الإعلامية.
شكرا جزيلا سعادة الدكتور زين العابدين طاهر. الخبر كان موجود عندنا يا جماعة من اليوم السابع، المنشط فوق هو يعني إغلاق مدرسة بالقليوبية 15 يوما بعد زيادة حالات الغدة النكافية. الدكتور بيقول هذا الخبر عاري من الصحة تماما ولم تغلق المدرسة. خبر موجود في اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع. طيب الرئاسة تبدي مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة. طبعا احنا عارفين ان في صراع على إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وفي ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين مشكك ان حرص الرئيس على هذه الحكومة عشان الجماعة تاخد مكتسبات ايام الانتخابات. اتمنى ان شاء الله انه الصالح يحصل، لو في بدائل مطروحة للدفع بدماء جديدة تتحرك خير وبركة، بس تكون مفيدة، وياريت ما تكونش مؤدلجة عشان دماغنا ما تصدعش ويقولوا شالوا اخواني وحطوا سلفي او شالوا سلفي وحطوا اخواني او الى اخره. حطوا كوادر تفيد، حطوا كوادر محترمة. لكن بتمنى بقى لما يحصل ده ما نجيش بعد شهر ونص من دلوقتي نقول ايه اقيل رئيس الحكومة، ده الدنيا خربانة. ان عايز اقول لكم ان اي حكومة هتيجي ما عندهاش عصا موسى مش هتقدر يعني تغير كتير من الواقع. الواقع ده احنا نقدر يتغير باذن الله لما احنا نكون ناويين نغيره، انما طول ما في ناس بتعمل على انه الشوارع تبقى فيها قلاقل 24 ساعة مصر مش هتقف. وبعض التيارات السياسية حتى من الليبراليين حتى المعارضين بشدة للتيارات الإسلامية والحكم الرئيس مرسي، في بعض الاتصالات أو بعضهم ساعات يبقى كده في أعداد بينزل عليه كده مثلا الصدق أحيانا، فبيبقى أرفان من اللي بتعمله هذه الأحزاب وهؤلاء القادة السياسيين اللي عايزين يخربوا مصر، بس ما تفهمش ايه اللي بيحصل له. تلاحظ الصدق يقول لك كده بينك وبينه صراحة حاجة مقرفة، وبلا واحد بيقعد يتكلم معاهم يا جماعة مصر هتقع ما ينفعش كده، انما لما بيطلع على الاعلام بيلتزم بالجو العام، جو ايد واحدة كلنا ايد واحدة اللي هو بتاع عواجيز الفرح اللي بيطلعوا في عجبة الانقاذ قدام 56 ميكروفون وهم كلهم على بعض عدد الميكروفونات زي ما قلنا اكتر منهم. يعني النهاردة حصل حاجة غريبة، حريق غامض يلتهم مكتبين بمبنى الرقابة الإدارية. انتقلت أجهزة البحث بمديرية أمن القاهرة للمبنى وتم عمل كوردون أمني لتطويق المنطقة وتأمين كافة المكاتب. اللواء عبد العزيز صديق مساعد وزير الداخليه للحمايه المدنيه اكد ان الحريق وقع بمكتبين بالدور العاشر بالرقابه وان اجهزه الاطفاء انتقلت فور الحادث وتم استدعاء فرق حمايه اضافيه وصلت لعشر سيارات اطفاء ودفاع مدني وتم السيطره. فيما اكدت مصادر قويه لبوابه الوفد ان الدور العاشر به عدد من المكاتب الهامه التي يوجد بها تحقيقات وتقارير عن ملفات فساد. خلي بالكم عايزكم بس تحطوا الخطوط جنب بعض. واحد، في ضغط غير مسبوق لإقالة النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله. ليه؟ الراجل ما بيجمدش ملفات الفساد. الراجل كل ملف فساد بيتقدم أو بيتفعل بيبتدي يطلعه وبيحوله للنيابة عشان تحقق فيه. اتنين، هذا الضغط يتوازى معاه إن احنا بدأنا نتحرك على فكرة إن البعض بيهرب ويشوشر على هذا الرجل المحترم، وكذلك من قلب القضاء البعض بيشوشر على هذا الرجل المحترم وبيتهمه اتهام لو اتهام اللي احنا عارفين اللي بيحصل لكل ناس في اتهام كده، اتهام معلب خايب، اتهام معلب وخايب. معنا بكرة معالي وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي عشان نرد على بعض وكلاء الأوقاف اللي زي ما قلت لكم كانوا مخبرين أمن الدولة بيخلوهم يمشوا يلفوا حوالين نفسهم، طلع قال لك ان الوزارة كلها متأخونة. فقلت للراجل لو سمحت ترد على هذا الاتهام، وده حقنا نعرف، احنا لا بندافع ولا بنهاجم، بس لازم يبقى فيه وضوح ومكاشفه. كلام ما يمشيش كده طق حنك. وزير الداخليه اتاخون، وزير الاوقاف اتاخون، قناه الناس متاخونه، مش عارف مين متاخون، اي حد يقول كلمه على خلافهم متاخون، واذا جه معاهم وشتم في الاخوان بقى هو المناضل والرائع. لا طبعا، الاخوان زي ما قلنا الف مره ليسوا معصومين وعندهم اخطاء وارتباكات، لكن مما لا شك فيه اكيد فيه ايجابيات، اكيد فيه ايجابيات. مش ممكن يكون بني ادم كله شر الا اذا كان بني ادم شديد الانحراف عن ربنا سبحانه وتعالى وبعيد كل البعد. انما على الاقل سمني ايجابيات، قول في عمل. يعني انا نفسي اسال سؤال محافظ الشرقيه او محافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسين، انا لا في بيني وبينه علاقه ولا عمري شفته بحياتي مثلا على المستوى الشخصي في كلام معين غير المداخلات اللي عملناها، انما لما يشتغل نقول له جزاك الله خير. لما يصحى الصبح الفجر يدور على نبيب ويشوف فرن العيش ويدور على هنا ويقعد مع هنا ويسأل هنا، نقول له لما يعمل مشروع معين لخدمة المحافظة نقول له جزاك الله خير، أخطأ، قصر، سرق، ارتشى، كان مفسد، عمل محسوبية وعين خالته وابن خالته وابن عمته اللي خلفوه في أماكن في البنوك وكل واحد ياخد 20,000 جنيه من دم رعايا مولانا، نحاسبه. إنما أنا أحاسبه وبهدله فقط عشان بينتمي لجماعة إخوان المسلمين، هذا ليس من الإنصاف، هذا ليس من الإنصاف. طبعا كان جاي النهاردة برضو حد باعت حاجة على الصفحة عندنا بيتكلم عن ملف أخوانة الدولة، هقرا بسرعة. والدكتور مخيون، يونس مخيون رئيس حزب النور، الفيديو جاي يا جماعة تعرضوه. طيب اعرضوا لي الفيديو بس عشان أوريكم برضو، لأن الأستاذ محمود سلطان النهاردة، الأستاذ جمال سلطان آسف، كاتب مقال في منتهى القوة والمقال فيه اتهامات خطيرة جدا. أنا أتمنى أنه يبقى فيه رد من مستشار أو من الدكتورة بكيناوي الشرقاوي، لأن النهاردة الأستاذ جمال سلطان فتح النار بشكل فيه اتهامات في منتهى الخطورة. أنا عايز أوريكم الفيديو عشان نشوف الحوار تم إزاي ونشوف رئيس الجمهورية عمل إيه لما أراد أن ينسحب رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيوم من القعدة، ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل يا جماعة.
اسمحوا لنا كما اتفقنا نرفع الجلسة للاستراحة، السيد الرئيس مرتبط ايضا بموعد اخر فترفع الجلسة ان شاء الله.
عندي ملاحظات، اتمنى السيد الرئيس والمعترض على ترتيب الكلمات، اعترض شديدا على ترتيب الكلمات، ما ينفعش حزب كبير يظل للاخر واحزاب تحت الانشاء تتكلم، فعلى ذلك انا هنسحب من هذا الحوار.
اذا كان الاخونا يونس لديه ملاحظات يريد مني ان اسمعها، فأنا نزولا على رغبته يعني أطلب منك أن نحن نمد الجلسة 10 دقائق الأولى حتى يكون ملاحظاته فأستمع عليها وأجيب إذا كان هناك ما هو مطلوب الإجابة عليه من قبل بخصوص الملاحظات كما دخلت مع البعض. ثانيا أنا كنت حاول بعد كلام الأخ أيمن أنه قبل أن نرفع الجلسة إذا كان في حد عايز يقول لنا حاجة قبل أن نرفع الجلسة نظرا ارتباطه بميعاد آخر، فما عنديش مانع ان احنا ناخذ الكلام، فاخونا يونس ياخذ الكلمه اذا قبل هذا، ونمد الجلسه 10 دقائق 5 له وخمسة أخرى لمن يريد أن يوجه إلي شيء يستودعه حتى لا بس ما نطولش الجلسة. إذا يعني أنت تدير جلسة فإحنا يعني نستأذنك فيها حتى نجمع بين كل الخيارات الطيبة إن شاء الله.
الانتخابات هي الحل لإقرار الاستقرار السياسي ولإقرار الأمن، لأن احنا سنظل في دائرة مفرغة. لكن بعيدا عن رأيي الشخصي، فنحن نتحدث هنا عن توصيات حسب ما هو جدول أعمال هذه الجلسة، توصيات توجه إلى اللجنة العليا للانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات، باعتبار أن هذا كان مطلب مرفوع من بعض القوى السياسية ترى أنها تحتاج إلى مزيد من الضمانات للاطمئنان إلى نزاهة العملية الانتخابية. وبالتالي أعتقد أن احنا ربما نكون معنيين أكثر بما سيوجه إلى اللجنة العليا فيما يخص ضمانات نزاهة العملية الانتخابية نفسها. أما ما يخص الأبعاد أخرى أيضا مرتبطة بالعملية الانتخابية، مثل تغيير الحكومة، مثل تعديل قانون الانتخابات، ونتفق إذا ما كان هناك فرصة للتواصل حول أبعاد أخرى العملية الانتخابية. أنا ما قلتش لا يا دكتور يونس. يا دكتور يونس.
في تأشيرات بطاقة الحزب المعين وتمنع عننا احنا، احنا معطلين في كل المحافظات بسبب محافظين معينين ويدوا تأشيرات لحزب معين، يبقى ده بين تزوير ولا مش تزوير، استخدام الدولة ما ده كله بنعيبه على الحزب الوطني، يخلص الآن وأنا عندي دلائل ووقائع.
طب يا ريت حاجة لو في دلائل أو وقائع يا ريت تدرس، لكن إطلاق الكلام ربما محتاج إلى تدقيق.
وأثناء الانتخابات هذا ما يحدث، توجيه خدمات معينة لحزب معين بتأشيرات وتحريض شغل وتوظيف وعمالة.
هذا كلام يعني دكتور يونس، عذرا دكتور يونس، عذرا دكتور يونس أي كلام.
أنا أرفض، مش حامل على هذا البيان، مش حامل عليه.
السلام عليكم ورحمة الله. خلينا نقول لكم بصراحة، أنا بعز الدكتور يونس جدا، لكن بعاتب على الأستاذ جمال سلطان، لأن أنا الحوار اللي بسمعه الأستاذ جمال سلطان بيقول الشخص الوحيد اللي كان بيقاطع الدكتور يونس ويشوشر عليه بعصبية شديدة ويلاحق أنفاسه حتى لا يسمع صوته أو يفهم كلامه المزعل له مباشرة هي الدكتورة بكنام الشرقاوي مساعد الرئيس للشؤون السياسية. أنا الحقيقة سامع كل كلامه وما شفتش الست بتشوشر عليه خالص. يعني احنا عايزين نبقى منصفين شوية، لان انا واضح ان في توجهات معينة، شايف الترشقات وصلت لانحيازات احيانا بيبقى فيها نوع من انواع السفور بقوة. يعني حد ينحاز للاخوان بالكلية، يا حد عايز ينحاز للنور برضو بالكلية. انا بقى الانحياز الحق بتالي هو الاوقع واللي المفروض يكون ان الدكتور يونس مخيون قام ينسحب من الجلسة. شفنا الرئيس اللي بيتقال عليه بين قوسين ديكتاتور بيقول بيستأذن بكل أدب اللي ماسك الجلسة، يقوله إذا أذنت نمد الجلسة 10 دقائق، حفاظا على أن الدكتور يونس مخيون يكون موجود. لكن دكتور يونس مخيون أنا برضو بتصور أنه في عصبية، لأن قضية الدكتور خالد عالم الدين ما زالت آثارها موجودة إلى الآن. لحد دلوقتي ما شفتش القامات اللي تسعدني اللي تبتدي تقعد تشوف القضية دي هتتلم إزاي، ونقعد نقول اللي يرضي ربنا فيها سبحانه وتعالى علشان ما نزودش هوة الخلاف بين التيارات الإسلامية. إنما شايفين في حدة في الكلام عند الدكتور يونس موجودة طبعا، واضح إنه مستفز، واضح إنه هو في عصبية في الحديث. الكلام اللي بنشوفه هو على الشاشة، عشان ما حدش يجي يقول لي أنت بتدافع عن الإخوان وبتدافع عن السلفيين والحدوتة البيخة المسخة اللي بدأت يعني عاملة زي اللبانة في فم بعض الناس. فالنهاردة الأستاذ جمال سلطان بيقول إن قطعت عليه وشوشرت عليه، ده ما حصلش. بتقول للدكتور يونس مخيون، وانا بضم صوتي لصوتها في حاجه، كل ملف فيه اتهامات يا ريت نطلع على الهواء نجيبه، ده مش صعب. لان اللي بعت لي النهارده بيقول كشفت مصادر مطلعه ان ملف اخوانه الدوله اللي بيلوح بيه حزب النور من قبل وجبهه من قبل ومن قبله جبهه الانقاذ موجود بالفعل، ويحتوي اكثر من 13 ألف عضو من جماعه الاخوان المسلمين تم تدرجهم في مناصب حكوميه. كان الكلام ده قبل ثوره 25 يناير، وهو نسخه من ملف امن الدوله الخاص بمتابعة العاملين من الإخوان المسلمين بالمناصب الحكومية. أرجو أن كنت فاهمين قصدي، يعني اللي باعت الجواب ده أو اللي باعت بيتكلم، وبرضه هنحتاج رد من إخواننا في حزب النور على هذا الكلام. بيقول أنه في موظفين في الدولة، لكن الكلام ده من قبل 25 يناير. بيقول والمستند يحتوي معلومات كاملة عن أسماء وتفاصيل عن مزيد على 13 ألف بيعملوا بالحكومة من أصل 6 مليون في الجهاز الإداري للدولة. وكشف المصدر أن مجموعة من قيادات أمن الدولة المتواجدة حاليا في دبي بصحبة الفريق أحمد شفيق والتي تحتفظ بالعديد من ملفات أمن الدولة ونقلتها معها إلى دبي، من ضمنها هذا الملف والذي قام شفيق بتسليمه لقيادات حزبية معارضة في مصر من بينها جبهة الإنقاذ وحزب النور. طبعا بقول ده تاني، أنا محتاج حد من حزب النور يرد، لأن برضو ده كلام مرسل بيتقال 13,000 إخواني، ده كلام مرسل. وإلا أنا بتصور الدكتور يونس مخلون وحزب النور مش محتاج أن يودي للرئاسة والرئاسة تخفيه كما يقال، لا، تعال على الهواء في الفضائيات، عندك منابرك، دي منابرك، المنابر دي موجودة لخدمة الطرف الإسلامي كله برمته، تعال ونقعد نقراه كله ونشوف ال 13,000 دول فين بالتحديد، زي ما طلبت من الدكتور طلعت عفيف يجيب الملف الخاص بالتعيينه في الأوقاف عشان نشوف حكاية أخوان وزارة الأوقاف بالمرة. وده كلام الناس المكشفة والمصرحة جميلة، إنما الكلام إطلاق الكلام على عواهنه ده صعب. وبعدين بيقول إلا أن جبهة الإنقاذ تنبهت لحقيقة الملف وعرفت أن الملف ده سابق على ثورة 25 يناير فلم تلوح به بشكل مباشر بذكر العدد، واكتفى فقط بجعل الموضوع مبهم، إلا أن قيادة حزب النور هي اللي أكدت هذا الكلام. برضو معلوماتي الحقيقة أن الدكتور يونس مخيون تم خروج تصريحات أنه نفى، أنه قال أنا قلت أنهما 13,000 إخواني، ده اللي حصل. دكتور أيمن علي المستشار الإعلامي الرئيس قال على قناة الحياة تقريبا في حدود علمي أنه من لديه ملف بتعيين 13,000 من الإخوان بعد ثورة أو بعد وصول الرئيس مرسي للحكم بالتحديد في وظائف حكومية عليه أن يقاضي الرئيس فورا وينشر الملف في الإعلام، وهو ده الكلام المحترم. بصرف النظر بقى نتفق ونختلف مع أيمن علي، إنما الكلام المحترم تروح بعد الرئيس مرسي ما قعد على الحكم من يوم 1/7 لحد النهاردة تجيب لي عدد الموظفين في الدولة اللي دخلوا من جماعة الإخوان المسلمين، نقول آه فعلا، لا ده واضح إنه في مفاصل الدولة بتتأخون بشكل أو بآخر. المكاشفات دي سألي كويس. طبعا الأستاذ جمال سلطان بقى مش ده اللي يهمني في القضية قوي، إنما أنا بس كنت بتكلم ودايما عمال يقول، أنا بقول لكم الأستاذ جمال سلطان ده حبيبي وأخويا، والله يعلم أنا بحبه جدا وبقدره، لكن أنا شايفه بدأ ينحى منحى في جريدة المصريون في نوع من أنواع الهجوم. أنا معرفش هو مبرر من وجهة نظره، لكن أنا شايفه أنه أحيانا بيحيد عن الإنصاف، لأنه برضه حتى بعد كده كاتب وكان هناك مستشار الرئيس المتوتر دائما الدكتور أيمن علي الذي كان يشد وجهه المنفعل بابتسامة صناعية كل 5 ثواني بشكل يعطي إشارة استخفاف بالمستمع أكثر مما يعطي إشارة احترام وثقة، والوحيدة اللي استشاطت كأنما لدغتها عقرب وحاولت إسكات مخيون بأي طريقة هي باكينام الشرقاوي التي لا تترك أي فرصة أو لقاء أو احتكاك إعلامي إلا وتبدي حماسة متطرفة في الدفاع عن إدارة الدولة. طبعا أنا حدود علمي في العمل السياسي اسمه سياسي، إن أي حد بيعمل في إدارة الدولة حتى لما إدارة الدولة بترتبك وبتغلط في السياسة، مش في الحق والشرع، في السياسة علمونا أن بيحصل إيه، بيقعد يعمل كلام في نوع من أنواع التوازن كده، يقولك ده كلام سياسي يعني لا غلط ولا ما غلطش، حاول لو في غلط حاول إيه يلم الدور لحد ما يتحقق، ده العمل السياسي اللي انتوا علمتهولنا قلتهولنا، يعني مش انه هيطلع واحد على طول مباشرة حتى لو في خطأ هيشتم في الحكومة جوه وهو جوه إدارة الدولة. قوي قوي طبعا الدكتور يوسف مخيون اتصل اتفضل يعمل مداخلة. طبعا المهم ان اللي زعلان، انا زعلان بقى ايه، الاستاذ جمال سلطان اسف جمال سلطان بالتحديد في الوقت ده بدأ يطلع كلام عن الدكتورة باكينام الشرقاوي. طب ناخد الاول احمد نور الدين مساعد رئيس تحرير جريده التعاون بالاهرام. السلام عليكم استاذ احمد. الو استاذ احمد نور الدين.
ايوه فندم، مع حضرتك استاذ خالد.
الله يرضى عنك استاذ احمد، ايه الاستغاثه اللي من عند حضرتك في جريده الاهرام يا فندم؟
احنا دلوقتي يا فندم انا مساعد رئيس تحرير جريده التعاون بالاهرام، ولينا زمايلنا في المجله الزراعيه، كان اخر قرارات الاستاذ صفوت الشريف بصفة رئيس مجلس الشورى طلع قرار رقم 7 لسنة 2009 بنقلنا احنا جريدة التعاون، صحفيين جريدة التعاون والمجلة الزراعية كإصدارين الى مؤسسة الاهرام، والمسائية نقلها الى مؤسسة اخبار اليوم، والرأي للشعب نقلها للجمهورية.
نعم.
كمؤسستين كانوا في الوقت دوت خسرانين يا فندم.
ايوه.
الى الان طبعا مؤسسة الأهرام الوحيدة اللي بتمارس معانا كل أشكال التعسف والظلم بدءا من إدارة الدكتور عبد المنعم سعيد، مرورا بإدارة الدكتور الأستاذ لبيب السباعي، الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، الأستاذ ممدوح الولي حاليا، لغاية دلوقتي يا فندم مش عاوزين يدخلونا الصندوق نهائي، وعملنا في التأمينات منشاة خاصة، يعني احنا كأن اصدارين منفصلين تماما وليس بحكم القانون وبحكم القانون القضاء الاداري النهائي لأي اضطرات النقل، وليس بعض رأى بيعملونا كصحفيين من الشارع.
طيب.
دي حاجة تانية. الحاجة التالتة يا فندم ان دلوقتي المسائية لما راحت الاخبار دخلوهم الصندوق بتاعهم كخلاص كصحفيين من صحفيين وإصدار من إصدار أخبار اليوم، ودخلوهم من تحت الرقم التأميني مركز رئيسي أخبار اليوم. نفس القصة يا فندم مع الجمهورية، عملت كده مع الرأي للشعب زمايلنا الصحفيين، دخلوهم صندوق الجمهورية على
يعني طول. يعني انتوا في الأهرام الوحيدين بتعسفوا معاكم في هذا الأمر
بالضبط يا فندم.
طيب.
وبعدين احنا دلوقتي رافعين قضية، وبنتمنى ان برضك من عن طريق خلال حضرتك، فأنا عارف ان حضرتك لا يرضيك الظلم، ان حضرتك ترفع شكوتنا دي. انا بعت انا وزمايلي كذا شكوى لرئيس الجمهورية والديوان المظالم والهيئة الرقابة على الصناديق وللتأمينات ولوزيرة التأمينات ولوزير الاعلام، وما فيش فايدة يا فندم. يعني ادارة الاهرام بتتعامل معنا كأنها عيب خاصة من
انا بشكرك يا احمد. يعني احنا هنكلم الاستاذ ممدوح الوالي ضروري، واكيد شكوتك بانت. انا بس اخيرا طبعا قبل ما نتلقى مكالمة الدكتور يونس مخيون، الأستاذ جمال سلطان في اتهام واضح للدكتورة باكينام الشرقاوي وزوجها انها استغلت نفوذها واستولت على أراضي الدولة والكسب غير المشروع. والحقيقة بيقول ان المستشار عبد المجيد محمود أرسل خطاب لوزير العدل يطلب فيه انتداب قاضي للتحقيق مع باكينام الشرقاوي انها تورطت في الحصول على شقق ومحلات في منطقة صقر قريش بالمعادي عن طريق مجاملة من الوزير الفاسد محمد ابراهيم سليمان، وحصلت على 500 فدان في مشروع الوادي وتم تسجيلها باسم الزوج وامه وشقيقته بالمجاملة ودون التزام بسداد قيمة الأرض، كما أن والد السيدة باكينام اللواء شراشات حسن خليل رئيس مباحث جهاز مباحث أمن الدولة في اسكندرية صاحب تاريخ مشرف، وبتصور كلمة مشرف بالنسبة له يعني واضح إن فيها ساركازما أو تريقة، يعني في علاقته بالحلقات الإسلامية والسياسية معارضة لمبارك بشكل عام، متورط في قضايا استغلال نفوذ. يعني قصدي الموضوع دخل في منحة. أتمنى أن تطلع الدكتورة باكينام الشرقاوي ترد على هذه الاتهامات ونشوف البلاغ اللي الأستاذ جمال سلطان مزين رقمه. لكن الأستاذ جمال سلطان الحقيقة واضح انه معرفش، يعني انا وجهة نظري المتواضعة انه حاد جدا في المقال، لانه مش كل بلاغ راح للنائب العام صحيح، ومش معنى ذلك ان انا بقول ان ان ان, إن هي مثلا بريئة او مدانة القرار القضاء، لكن واضح ان الامور دخلت في بعضها، دخلت في مسألة انه بيدافع وبيقول انها شوشرت على الدكتور يونس مخيون. فاحنا هناخد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. السلام عليكم دكتور يونس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يرضى عنك دكتور يونس.
حضرتك ولجميع المشاهدين
الله يسعدك. دكتور يونس، مبدئيا هل ما قلته انا صحيح بخصوص ان حضرتك نفيت الرقم الخاص بعدد الاخوان اللي تولوا مناصب حكوميه في الدوله بعد وصول الرئيس مرسي ان هم 13000، ولا حضرتك ما زلت معاك الملف بتقول ان هم 13000؟
حضرتك اولا انا قلت 13 محافظه ولم اقل لفظ 13000 ده على الاطلاق.
يعني اذا كلامي انا صحيح ان حضرتك ما قلتش 13000؟
لا انا قلت 13 محافظه.
طب ال 13000 دول جم منين يا دكتور يونس مبدئيا؟ يعني
نعم،
كلمه ال 13000 اللي نسبوها لحضرتك والحزب النور دي من اين اتت وهي منتشره جدا في
اتت من الاعلام، ولكن انا لم اقل 13000 على الاطلاق، انا قلت 13 محافظه.
جميل.
وانا تكلمت مع الدكتور محمد مرسي مرتين قبل ذلك في حوار الوطني في وجود الدكتور محمد سليم عوض والدكتور ايمن نور، كلمته في هذا الملف وتكلمت معه عند اللقاء الخاص بين حزب النور وبين سياده الرئيس حوالي ساعتين ونص او ثلاث ساعات، كلمته بالتفصيل عن هذا الملف وضربت له بعض الامثله. وهذا الملف احنا عددناه، احنا لنا امانات في كل المحافظات ولنا قواعد في كل المحافظات.
كويس.
والكلام الذي يتردد ان هو ماخوذ من امن الدوله هذا كلام عالي تماما من الصحه، وهذا كلام
يعني اذا حضرتك بتقول ان الكلام الموجود الخاص انه الكلام ده جاي من امن الدوله وان دول كانوا متعينين قبل الثوره ده كلام فارغ.
حضرتك ده كلهم معينين بعد الثوره وعندنا بالاسماء وبالاماكن.
لا انا مش عايز
حضرتك بس لما اكمل هذه المعلومات اتيناها من القواعد من جميع المحافظات، امانات حزب النور من جميع المحافظات، وهذه معلومات طازه. يعني احنا بنجمعوا فيها من حوالي شهر لما حدث شكوى في كل الاماكن وخاصه وزاره الاوقاف، فاحنا جمعنا هذه المعلومات.
يعني انت حضرتك يا دكتور يونس بتقول ان وزاره الاوقاف كمان حصل فيها اخوانا؟
طبعا طبعا.
طيب عشان احنا معانا الدكتور طلعت عفيفي بكره هيرد.
انا كلمت الدكتور مرسي.
أيوة.
من باب النصيحه والله، قلت له ان كان بيكلمنا على مساله الانفلات الامني وان دي مؤامره خارجيه والإعلام. قلت له لا، بس في جانب كبير من الشعب المصري عنده نوع من الاحتقان والتذمر نتيجة لاعتلاء الإخوان كثير من المناصب على أساس الثقة وليس على أساس الكفاءة. ووعدت أن أنا هأتي له بملف، فأنا بقدمه للدكتور محمد مرسي من باب النصيحة ووضح له الأمر وخطورة الأمر على أرض الواقع.
في عدد عند حضرتك؟ يعني في عدد مثلا دكتور يونس مخلون ماسكه في ايدي تقدر تقوله لي ربنا يرضى عنك؟
العمليه مش حضرتك، العمليه مش عمليه عدد، العمليه مش العمليه اللي عندي، عندي بيانات ب 13 محافظه، بيانات بالتفصيل، وباقي 10 محافظات بتاتيني تباعا.
طيب عندي
وهذا الملف انا سلمت يوم الحوار الوطني، سلمته للدكتور محمد مرسي في يدي، سلمته في ايده.
طب امال ان هم امال الجماعه في مؤسسه الرئاسه الانكار بيقولوا ما فيش، ولو في يطلع يقولوا في الاعلام ده كلام
يعني
ده ايه؟
اقسم بالله هذا كذب صراح. انا سلمت وانا بستشهد بالدكتور محمد مرسي على الهواء الان، ولا لا اظن انه يقول الا الحق
ان شاء الله.
سلمت للدكتور محمد مرسي بعد الحوار الوطني، وقف معايا وقفه وديه وحاطط ايدي في ايده، وسلمت الملف في يدي واعطاه سلامه للسكرتاريه، واحد طويل وعريض كان السكرتاريه خده منه، ووعداني ان هو هيتناقش معايا في هذا الموضوع في جلسه خاصه بينه وبينه. وكلمته عن الضباط الملتحين، كان ان شاء الله هنخشف فيها في الجلسه الخاصه القديمه بينه وبينك. وسلمته هذا الملف بيدي ليس من باب ان احنا بنشهر ولا غيره، ولكن من باب النصيحه.
لا اطلاقا، محدش يقدر يتهم حضرتك بالموضوع ده، احنا نثق ان شاء الله في نيتك، وانك ان شاء الله على دين نحسبك كذلك يعني.
نعم.
طيب
وده السبب حضرتك ان انا مش عايز انشره في الاعلام، لان الاخوان المسلمين دول اخواننا واحنا بنحبهم في الله عز وجل، مش مساله تشهير الشهر في الاعلام، احنا سلكنا الطريق الصحيح.
عندي سؤال يا دكتور يونس هيساله بعض الناس. حضرتك بتقول انه من بعد الثوره الى الان، في الفتره اللي هي ما بين قيام الثوره وتولي الرئيس مرسي، احنا كنا بنتكلم تقريبا في سنه وشويه.
نعم.
يعني تعيين الاخوان في هذا الوقت كان مين المسؤول عنه؟ المجلس العسكري ولا مين؟
انا جبت التعيينات كلها اللي حدثت بعد تولي السيد الرئيس محمد مرسي الرئاسه.
نعم.
دي حصرناها، ومن ضمن في محافظه واحده، محافظه كفر الشيخ، حصرنا 57 قياده وغيره وغيره، وعندنا يعني حاجات موثقه. واحنا سبب يعني سبب ان احنا مش عايزين نعرضها في الاعلام، لان احنا مش عمليه ان احنا بنشهر او كده، مش عايزين نصل لهذه المرحله. انا قدمت والله من قبل النصيحه فقط.
إيه انتوا عندكم تخوفات يا دكتور مرسي من يا دكتور يونس اسف، من مساله انه يستغل هذا في الانتخابات، او التخوف من انهي منطقه برضه؟
لا احنا طبعا مش عايزين احنا نستغل في الاعلام ان احنا بنشهر ببعض، انا مش عايز كده. احنا بنتناصح احنا والاخوان، واحنا بنتمنى ان الاخوان ينجحوا، وان الحريه والحداده تنجح، والرئيس ينجح. احنا عايزينه، مش احنا مش في غرض منها التشهير في الاعلام. انا سلمته للدكتور محمد مرسي، وهو الراعي، وهو يعتبر رئيس الدوله، وهو امانه عنده يحقق فيه، ووعد انه هيحقق فيه باعتبار ان هو المسؤول الاول عن الدوله. احنا سلكنا الطريق الصحيح اللي احنا ممكن نسلكه في هذا ايه في هذه القضيه.
عندي سؤال اخير.
الامر الاخير، سبب غضبي في الجلسه الاخيره ان انا علمت بهذا الحوار الوطني من الدكتور ايمن نور، لم يبلغوني اصلا، يعني كان فيه نيه لعدم حضوري. والدكتور ايمن نور لما بلغني وتعجب ان انا ما اعلمش بمعاد الحوار الوطني غدا، فقال ان انا هبلغهم يبلغوك. فقلت له لا، لازم يكونوا بيدبروا لشيء معين او مش عايزين نحضر. فقال لا، ما كنتش تحضر والله، ما انا حاضر، وانا اتكلمت على الهواء. واسال الدكتور ايمن نور حي يرزق، يمكن يسمعني الان.
يعني اذا مؤسسه الرئاسه ما اعلمتش حضرتك عشان الناس تبقى واضحه وعال، ما علمتش حضرتك ان في
علمته دكتور ايمن نور، وعندما ابلغهم ان هو بلغني، هم اتصلوا بيا الامانه الرئاسه الجمهوريه، وامين الرئاسه ابلغني بهذه الصوره. حضرتك هتشرفنا بكره ولا انت ظروفك مشغول، ظروفك مش هتسمح، يعني تتعشى ولا تبات خفيف. هذا الكلام اللي حدث لما رحت اللقاء، انا اول ما طلبوا تقديم الطلبات انا قدمت قديمه اول واحد، يعني باقصى شيء ثالث واحد بعد الدكتور الكتاتني مباشره، او انا والدكتور الكتاتني قدمنا مع بعض. فوجئت ان الترتيب نمره 16، ودي اول مره يحدث فيها كتاب الطلبات. قبل ذلك في جميع الحوارات الوطنيه كان اللي عايز يتكلم يرفع ايده ويتكلم. فوجئت ان رقم 16، والدكتور ايمن علي قال ان مده الكلمه 5 دقائق، وموعد اللقاء يعني ميعاد الوقت المسموح به 45 دقيقة فقط. الرئيس هيستمر معانا ساعة الا ربع. فقلت له يا دكتور أيمن كده معناه أنا مش هتكلم وفي ناس مش هتتكلم. قال لي لا، إن شاء الله هتتكلم بس نلتزم بالوقت كده. قلت له كده 90 دقيقة ساعة ونص، لازم يجي دوري هيكون ساعة ونص، وأنت بتقول الوقت 45 دقيقة. وعداني إن أنا هتكلم في وجود الرئيس.
يمكن حضرتك
أنا فاضل على كلمتي 3 أسماء. فوجئت انه بيرفع الجلسه ويقول ان الدكتور مرسي بيعتذر لانه عنده لقاء. ماذا افعل؟ وانا عايز اوضح الكلام ده للدكتور مرسي، وانا ليا كلام في احزاب كانت موجوده مع احترام الجميع هذه الاحزاب، ولكن احزاب لسه ممكن تكون تحت الانشاء، وفي ناس تكلمت ليس لها احزاب اصلا.
طب عايز اسال سؤال،
حزب النور امثل حزب، لابد ان يتاح لي الفرصه اولا، او حتى يبقى في احترام للدور، لان انا قدمت الطلب حوالي ثاني واحد او ثالث واحد بشهاده الجميع.
طب دكتور يونس عندي سؤال، عندي سؤال لحضرتك. بعض الناس بتشوف انه احيانا ما بدا من حده، وان حضرتك قلت انا عايز انسحب واقوم، انه ما زالت اثار قضيه اخونا الدكتور خالد عالم الدين عامله فجوه لسه ما اتصلحتش بين الحزبين الكبيرين دول.
لا والله، والله اقسم بالله هذا ليس موقفا شخصيا على الاطلاق، ولا كان في دماغي خالد عالم الدين، والقضيه دي خلاص طويناها مع ما تعرضنا فيه من ظلم شديد، وحدث تضارب في تصريحات الرئاسه، وياسر علي يقول بسبب استغلال نفوذه، وفؤاد جدل ثاني يوم يقول لا ليس هناك اتهام على خالد عالم الدين اصلا، والامر يتعلق باحد معاونيه. هذا التخبط يعني كان لا يجوز ان يصدر من مؤسسه رئاسيه، احنا من كنا لها الاحترام، واحنا حريصين انها تكون محافظ على وقرها وضعها وهيبتها في الدوله. هذا التخبط والارتباك طبعا يصيب المؤسسه الرئاسيه بنوع من الضعف، نحن لا نرضى ابدا لمؤسسه الرئاسه ولا للدكتور مرسي هذا التضارب في الاقوال واتهام الرجل بلا دليل. والله سبحانه وتعالى قل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من قال كلاما وادعى ادعاء لابد ان يقدم الدليل، فان لم ياتي بالدليل فهو فاسق، ومن يصدق ويراجع هذا الكلام فهو جاهل بنص القران. وهم الاثنين عايزين توبه، والتوبه هو الاعتذار الصريح، اما تقديم الادله على ادانه هذا الرجل وتحويله الى القضاء الجهات القضائيه، واما الاعتذار الصريح له، وهذا لم يحدث وهذا لم يحدث.
شكرا.
فطبعا هذا امر لا يرضاه كل مسلم، ان نحتكم للشرع، احنا نتعامل بالشرع قبل السياسه وغيره، لابد ان نحتكم للشرع ولكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما حدث مما لا شك فيه انه خطا فادح، ومع ذلك تجاوزنا وطوينا هذه الصفحه، واعتبرنا كلام الدكتور مرسي في حواره مع المذيع الفاضل عمرو الليثي،
نعم،
وقد نحن لم نوجه له اتهام، اعتبرنا ان هذا خلاص انتهى الموضوع وطوينا هذه الصفحه تماما، وانا رايح الحوار بصدر مفتوح، وليس في خلفياتي قضيه عالم الدين على الاطلاق. والكلام ان احنا واخدين الكلام ده من امن الدوله هذا تشويه نرفضه. هذا الكلام احنا، انا شخصيا اعتقلت ثلاث مرات في العهد السابق، كنا لا نبات في بيوتنا، تعرضنا لظلم فظيع، وزوار الفجر وزوار الليل. فالكلام اللي احنا على علاقه بامن الدوله ده،
طيب انا بس عشان اكون امين في النقل، عشان اكون امين في النقل، وسعيد طبعا بان حد دخلت معانا، هو ما قالش او اللي باعت الكلام ده مش قايل ان حزب النور خد من امن الدوله مباشره ما بيتهمهمش، يقول ده ملف اتسرب من امن الدوله تلقفه او تلقفته جبهه الانقاذ ووصل لحزب النور نسخه منه.
انما قال الكلام ده صحيح بالمره، ده حضرتك ان التعيينات دي كلها بعد تولي الدكتور محمد مرسي بالتواريخ.
طيب
كل التعيينات، الملف ده فيه التعيينات اللي حدثت بعد تولي الدكتور محمد مرسي بالتواريخ، يعني الامر حديث. يعني
هل الفتره القادمه في اي تحالفات للانتخابات يا دكتور يونس مع حد، ولا لسه سابق لاوانه؟
لا بالنسبه للتحالفات والله لسه الامر سابق لاوانه، ولكن احنا الامر عندنا مطروح، ممكن نتحالف مع يعني اي حزب مرجعيته اسلاميه، فاحنا يعني احنا الامر مفتوح بالنسبه لنا ومطروح على للنقاش، وفي تواصل مستمر مع كل الاحزاب يعني، ولكن الامر لسه سابق لاوان، ومفيش لسه خطوات عمليه على الارض يعني.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. جميل جدا التوضيحات، وجميل جدا انك تقول، وجميل جدا سرعه الرد، حاجه والله العظيم بتخلي الناس تخرج من حالات الالتباس للوضوح. اتمنى الفتره اللي جايه، وانا احسبه ان شاء الله صادق، انه يعني يدي للدكتور محمد يعني مساله انه انفعل، هو الراجل قال انفعلته كان غضبان بسبب ما نعرفوش في الاعلام انه ما حدش بلغه. طب ما اسست الرئاسه التساؤل، ليه ما تدعوش رئيس بقيمه حزب النور يحضر، وليه يجي عن طريق الدكتور ايمن نور؟ ادي سؤال. السؤال الثاني، وده سؤال مهم جدا جدا جدا، فكره التخبطات اللي بتحصل حتى في ادارات الحوار، يعني الرئيس نفسه بمنتهى الرفق والود واللطف هو اللي يطلب ان الجلسه تمتد. طب الكلام ده مش بيبقى المفروض يبقى منظم وبشكل راقي، لان احنا داخل مؤسسه الرئاسه، احنا مش قاعدين مع بعض في حته، انا اسف في اللفظ اللي اقوله، مصطبه كل واحد يتكلم شويه وده يرفع ايده ينزل ايده، لا ده المفروض ان في لقاء زي كده يبقى فلان هيتكلم ست دقائق ومحسوب له ومحدد اجنده او ورقه العمل اللي هيتكلم فيها، مش هنسيب موضوع للظروف والاعتباط والعشوائية في الحوار. يعني أتمنى أن المرحلة اللي جاية تشهد وضوح. والحمد لله الراجل باين قال أنه كانت غضبته اللي حصلت بسبب اللي حصل ده. وبرضه بقول للأستاذ جمال سلطان وبقول للدكتورة باكينام يا ريت ترد على هذا الاتهام اللي قاله الأستاذ جمال سلطان من خلال مقاله النهاردة قضية الدكتورة باكينام، لأنه الحقيقة ده مقال ضارب في مقتل وداخل في سمعة يعني حد ده مساعد رئيس لشؤون السياسية، فما ينفعش أنه يبقى فيه الشوشرة دي ويتم السكوت. لابد من التحقيق وفتح ملف بسرعة، فإن كان في صدق في إجراءات تتخذ، وإن كان الكلام كذب كلام يبقى يتصرفوا مع الأستاذ جمال سلطان إن لم تكن المعلومات اللي لديهم موثقة. معنا أم عبد الحفيظ، منين يا فندم؟ من القليبية. السلام عليكم أم عبد الحفيظ.
أيوة السلام عليكم يا شيخ خالد.
أهلا يا حاجة اتفضلي.
الله يكرمكم يا رب. أنا عندي استغاثة يا شيخ خالد، أنا عندي استغاثة.
اتفضلي واهدي بس.
أنا عايزة صوتي يوصل لرئيس الجمهورية اللي انتخبته. أنا المنقبة اللي قابلت حضرتك في العربية قلت لك أنا عندي مصيبة عايزة حضرتك اي حد يحلها
لي. اه ده انت قابلتيني من فتره بعيده قبل العمره.
ايوه بعد ما حضرتك جيت ده من كام يوم الاسبوع اللي فات يا دوب.
طيب ايه المشكله فين يا عبد الحفيظ؟
المشكله بيتي واولادي.
مالهم؟
المشكله نص بيتي ضاع واولادي بتضيع مني يا شيخ خالد.
معلش يا
اولادي يا شيخ خالد.
طب اهدي يا ماما الله يرضى عنك حاجه، بس اهدي. نص بيتك ضاع يعني ايه؟
اخويا جاي عز بيتي، انا البيت ده مشترياه، كنت مجوزه واحد عربي ما بيخلفش وجاء عيله صغيره وعمل لي البيت ده، وانا وبعدين كملت انا بذهبي وحالي وقعدت مع امي وقعدت امي معايا وكده، لما لقيتها ما ارتحتش مع اخويا المتزوج وبقى يضربها ويبهدلها. وهم جت الو
معاك يا حاجه اتفضلي.
ايوه وبعدين خدتها معايا والحمد لله رب العالمين توفى الله بعد يجي حوالي 12 سنه ولا كده. جه كان رافض هو موضوع زواجي من اي حد عشان ما حدش يقعد في البيت، اصله طمعانين في البيت.
كويس.
جت لما والدتي ماتت تجوزني واحد عنده 13 عيل. راجل كبير. انا عندي 30 سنه ساعتها.
ايوه.
والاخر اتجوزت وعشت بما يرضي الله والحمد لله رب العالمين، وانا حاجه قبل كده مع زوجي.
طب قولي لي المشكله فين بس يا ام عبد الحفيظ دلوقتي؟
المشكله جه قعد في البيت.
ده اخوكي؟
اخويا. وبعدين اقول له ده بتاعي وسبت له البيت بتاع اهلنا يعني القديم، وقلت له ما دام مراتك مش مرتاحه كده مع والدتك انا هاخدها ونقعد في البيت الثاني. عملت فيه دوت حته صغيره وقعدت فيها انا ووالدته.
كويس.
خدتها معايا جت قعدت معايا. وسبته انا وهو ومراته بقى وعياله. في الاخر وهنته كتير لما كان في مشاكل وصرفت واديته فلوس كتير.
ايوه.
ودلوقتي بيرد لي الجميل انه بيحرض عليا الناس الجيران بعد ما جوزني الراجل ده بالعافيه كده.
بيحرضهم ازاي بقى؟
لما ربنا رزقني بولد وبنت بيبهدلني دلوقتي بعد ما ربيت لي عياله وهنيته.
ايوه يا حاجه بيحرضهم يعني ايه؟ انت بتقولي استغاثه يعني بيهددك بحاجه؟
حرض عليا الجيران، واحده منهم بوظف لي عيله عندها 5 سنين يتيمه بربيها هي واخوها.
بوظفها يعني ايه مش فاهم؟
ضحكت عليا الحته بحالها وانا عندي القلب من زعلي على زوجي وسايب لي اطفال صغيره، وحرض ولاد جوزي برضه وكرشوني من شقتي ولا خدت اذاني ولا خدت اي حاجه.
طب انت طالبه ايه يا ام عبد الحفيظ كده؟ يعني ايه المسؤول دلوقتي؟
انا طالبه ان حد يتدخل. انا عملت رفعت عليه قضيه والقضيه قال لا ده خبوا من حرض المحامي يخبي العقد الاصلي ويقول ثاني العقد، بس انا عايز اعرف العقد الاصلي ثاني وهو مع المحامي الاستاذ وليد الصاوي في القناطر. حرضوا على ان هو ما يطلعش العقد وبقيت ماشيه انا وهو بالصوره وباسمي العقد باسمي.
طيب انا بشكر خلاص انا بشكر حضرتك يا عبد الحفيظ. حاضر خدوا نمرتها يا جماعه بعد الحلقه، لان واضح ان دي مشكله خاصه. انا يعني انا متصور انه بنتكلم افتكرت حد بلطجي بيهددها بحاجه او كده، ما اعرفش انها مشكله عائليه خاصه يعني. فخدوا نمرتها ونشوف حد من اخواننا الدعاه في القليوبيه ممكن يروح يحل المشكله، او يتوجهوا لحد من الشرطه ممكن يشوف يعني اخوها بيمارس عليها ضغط من اي نوع. حد بعتلي بيقول ان الشيخ محمد حسان مريض وملازم الفراش، هذا كذب. مش اللي باع كذاب، انا قصدي الخبر كذب. الشيخ محمد حسان امس كما قلت لكم سافر الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل عمرة وحيكون معانا يوم الاثنين المقبل. وهو زي ما قلت لكم بارح انا اعتذرت انه درسه بتاع بكرة في مسجد الحصري ايضا هو معتذر عنه. في واحد بعت استغاثة بيقول لدي ولدين ومحتاجين عملية استئصال طحال وما عنديش ما يكفي لعلاجهم، الله يجزيكم الخير. امبارح مشكور بعض الناس الخاصة بمحفظ القرآن اللي راتبه ضعيف وبنته عايزة عملية في يعني تكسير عظام وإعادة الهيكلة مرة تانية. بعض ثلاث أفراد مشكورين ومنهم دكتور اتصلوا وتولوا هذا الأمر، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسن يعني في ميزان حسناتهم. وبعدين النهاردة في حد بعد يقول عنده ولدين محتاجين عملية استئصال طحال، فالله يبارك في أي دكتور ربنا موفقه وموسع عليه يقدر يعمل هذه العملية للأولاد، يبقى جزاه الله خيرا. الضيوف جم يا جماعة؟ طيب احنا نخرج للضيوف الكرام ونتكلم في المشهد اللي بنشوفه تأجيل الانتخابات وحالة السياسية اللي احنا فيها في الشارع المصري. ناخد فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحبوا بالضيفين الكريمين الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام.
نورتنا وشرفتنا.
الله يسعدك.
وعمرة مقبولة.
قبل الله.
معلش طرفت إمتى؟ الأستاذ محسن صلاح عبد الرحمن الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ محسن.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قبل ما أبدأ الحقيقة طبعا كان معايا رسالة هامة جدا هي نازلة على الصفحة عندي، كانت اي حد يعرف طفل عنده القلب او اي مشكله في القلب، في 65 دكتور عالمي متخصص للاطفال في مصر باحدى المستشفيات الجامعيه بيقبلوا الاطفال من سن شهر لسن 18 سنه. كلموهم على الرقم 011 44 50 84 19، والعلاج مجاني. ده من صفحه ائتلاف القوى الاسلاميه الثوريه. ده احنا عندنا كميه ائتلافات، صفحه ائتلاف القوى الاسلاميه الثوريه والورقه يعني ده اللي نزل على الصفحه. قلنا نقوله لو كان الكلام صحيح وان شاء الله نحسب كده، يبقى اللي عنده طفل عنده أي تعب في القلب ربنا يشفي ولادنا يا رب ويحفظهم، يقدر يتصل بالرقم اللي موجود على الشاشة ويروح مستشفيات الجامعية اللي فيها الدكاترة اللي بتعالج الأطفال بالمجان. دكتور محمد الصغير، بداية مبادرة أو مبادرة اللي تقدم بها حزب البناء والتنمية، حكى عندك فكرة عنها طبعا؟
تفضل.
يعني عايزين نعرف مبادرة تتكلم عن إيه والخاصة. أنت شفت النهاردة موضوع ضبط المنح الضبطية القضائية، كل الأحزاب الليبرالية صوتت وصرخت إن الميليشيات قادمون. حزب البناء والتنمية العاقل اللي أنا بحترمه الحقيقة من ساعة ما الثورة ابتدت، يعني ملوش علاقة بأدائه قبل زمان خالص، حزب عاقل بيتكلم بعقله بهدوء. وكان عاصم عبد المجيد الثور له رؤية حلوة وهو بيتكلم في هذا الأمر، بتشوفه إزاي؟
هم حاطين عينهم عليك بصراحة يعني.
والله العظيم في إيه؟
حاطين عينهم عليك في حاجات كتير.
طيب على بركة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اليوم تحدثنا في مجلس الشورى والحزب كان نزل بيان وضح فيه الامر، لانه الاعلام اللي انا بسميه بلعات فضائية لا تنفس الا النتن حتى ما يقدم من خير. الامر صوروه في صورة ميليشيات وهو بعيد عن ذلك تماما. خلينا الاول نأكد على عدة امور. انه الشرطة ده قطاع مصري زي باقي القطاعات، فيه ناس موالية لحسن مبارك والنظام السابق والحزب الوطني، زي ما في القضاء كده والدعاء، في دعاء حزب وطني ومش عايزين ثورة. الشرطة قطاع من هذه القطاعات، وفي كثير من رجال الشرطة شرفاء وعلى استعداد أن يفدوا مصر بالغالي والنفيس. لكن لما نضخم الأمر يبقى عندي ما يقارب من 300 اسم شرطة، لما يجي يضرب 20 ولا 25 ولا 15 ولا اي عدد اقول الشرطه اضربت، ده نوع من التضخيم. لكن حتى لا يستهوي هذا بعض ضعاف النفوس ورقاق الايمان، قلنا الشعب سيحمي مقدراته وممتلكاته وسيدافع عنها من خلال لجان شعبيه كالتي حدثت في ثورة 25 يناير. وحضرتك فاكر لما كنا ندخل المتميز يقول لك شغل المساحة، اطفي النور، رجع النور، نظام الايه
والكلب البوليسي اللي هو
الكلب البلدي
يلففوه حوالين العربية،
كلب بلدي يلف حوالين هو ده كان صورة من الصور الرائقة في ثورة 25 يناير. لكن هذا الإعلام الكاذب صور انه في مسجد في أسيوط وفي في مديريه امن وانتقلت اليه. هذا الكلام
ده عاملين للشيخ حاجه وزاره الداخليه بيقولوا كمان
يعني لا اساس له من الصحه وبناء التنميه. تحدثنا اليوم في مجلس الشورى وقلنا انه في حاله ان تتخلى الشرطه بالكليه عن اداء دورها ليس حزب البناء والتنميه او الجماعه الاسلاميه، انما كل مصري سيدافع عن بيته الصغير شقته يعني وعن بيته الكبير اللي هي مصر. انا لما اشوف مجموعه بلطجيه داخلين على مدرسه ولا على بنك واستطيع ان ادافع
على مطعم
ولا على مطعم
زي توحيد النور
وزي اللي بيحصل والازاز.
اما النهارده انا معلش انا اسف طبعا النيابه النهارده امرت باخلاء سبيل اثنين من المتهمين باحراق واتلاف مطعم القزاز منطقه عابدين بوسط البلد. طب السؤال بتحرقوا مطعم ليه؟ المهم ان مجموعه مسير الشغب اضرموا النيران اول امس السبت من رجال المباحث مسكوهم وبالمناقشه ده الخبر اللي قدامي بالمناقشه اكيد ان هم ينتميان لمجموعه بلاك بلوك. شريف عين 19 سنه وحسن قلب 18 سنه وضبط الحوزه الاخير قناع اسود لين وتبين انهما طالبان جامعيان. وجهت النيابه العامه لهما تهمه اتلاف واضرام النيران في محلي القزاز ومؤمن بوسط البلد. السؤال اللي بساله للمره الديشليون، انت ثوري ومعترض على الرئيس مرسي وعلى الاخوان وعلى الاسلاميين وعلى الاسلام نفسه، صاحب المحل ماله انك تطرح له او تتلفه له مش عارف ليه؟ اتفضل.
فطبعا احنا قلنا انه اي انسان حتى ادبيات الشعب المصري كلمه حرامي كلمه حرامي
امسك حرامي
الناس امسك حرامي الناس كلها ايه ده لما كان واحد يبقى عايز يمسك واحد ابنه ولا حد بيجري منه كان بيقول امسك حرامي لانه نعم. كان في نجده وفي نخوه، لكن التمثيل اللي ظهر في الفضائيات ده عاري عن الحقيقه ومفيش حد هيحل محل الشرطه. الشرطه لابد ان تقوم بدورها ونحن بنؤازر الشرطه ونعضدها ونعرف انه في شرفاء كثيرين. احنا الجيش لما نزل الجيش في بورسعيد، هل لما الجيش نزل كده خلاص ما فيش شرطه؟ هل حل محل الشرطه ولا ده امر جزئي؟ الامر تم تضخيمه اكثر من اللازم. ولكن
هل هو الخوف من تصريحات عاصم عبد الماجد لما قال هندعو مساجد للنزول، مع ان الراجل كان منضبط في كلامه، قال هنقف زي اللجان الشعبيه احنا ما معناش اسلحه لكن هندافع عن بيوتنا وهندافع عن مساجدنا وشوارعنا، لما استشعر ان في نوع من انواع الغضب عند بعض ضباط الشرطه واختلطت الامور ببعضها ما بين واحد عايز يتسلح وما بين واحد عايز ينتقم وما بين واحد عايز
طبعا
يعني الامور كانت مختلطه في الاضراب اللي حصل.
هذا خلط اوراق واظن انه الاصوات العاقله تغلبت وسمعنا تصريحات طيبة من كل قطاعات الدولة. وإذا كان هذا التصريح أدى إلى إزعاج البعض فقد أدى إلى أن البعض الآخر يرجع إلى جادة الصواب. الأمر اللي أنا بس عايز أوضحه أو أجليه أن ضباط الشرطة فيهم المغلوب على الأمر وفيهم المظلوم وفيهم المحتاج أنك أنت تقويه وتدعمه بكل وسائل الدعم المتاحة. أيضا تم الشغب على المادة اللي هي منصوص عليها في قانون العقوبات، المادة دي منصوص عليها من قبل ثورة 52، قبل ثورة 52 هذا نص في قانون العقوبات المصري ما زال موجود إلى الآن، إنه أي إنسان يرى حالة تلبس بجريمة له الحق إن هو يقبض على المتلبس وعلى أداة الجريمة، يقبض لكن ما عندوش سلطة قضائية أو ضبطية قضائية، إنما هو يمسكه لحد ما يسلموا لضبط الشرطه او يسلموا. والنهارده القانونيين في المجلس والوزير عمر سالم قال ده الفقره دي ليها مدلولات قضائيه كبيره جدا. معنى كده قال لك لو ما فيش الفقره دي في القانون، لو بواب شايف حرامي طالع بيكسر في شقه مقفوله لو مسكوا من حق الحرامي ده يعمل له محضر انه اعاقني ومسك حريتي وحبسني وقدمني. لكن لا، انا من حقي اني شايف اي شيء كمواطن كانسان عادي.
هل هي فكره، عشان اروح للاستاذ محسن، فكره الخوف عندهم من موضوع الحسبه اللي بيدندنوا على تخويف الشعب المصري منه، هتنزل لنا جماعه الامر المعروف
المنكر
ان هو ده سبق احداث؟
لا هي الجماعه دي ما بيتكلموش عنها الا قبل الانتخابات بس، يعني اول ما الانتخابات تقترب هتطلع وتلاقي كده شير على النت وفي صفحه نزلت وامر بمعروف ونهي عن منكر. حتى لما كتبوا في الدستور، لما كان في ماده من الدستور ان المجتمع يحافظ على قيمه، دول كده المجتمع، قال لك بس يبقى اللي حافظ على قيم المجتمع يبقى جماعه الامر، وكان الحفاظ عن القيم منكرا من القول وزورا.
طيب استاذ محسن بتبص برضه للقضيه دي ازاي، خصوصا انه ما شفتش حد لا من منظمات مجتمع المدني وبوتيكات حقوق الإنسان أحزاب سياسية إلا وطرحت الموضوع بفزاعة للشارع، زي ما يكون النائب العام المستشار طلعت عبد الله اقترح حاجة عشان يفيد بها الجماعات الإسلامية وميليشيات اللي بيدعوها، واعترض اعتراض شديد جدا رغم انه الناس قالت ان الكلام ده موجود في المادة 37 من ايام جمال عبد الناصر. ايه اللي بيحصل لما بنيجي نقول قانون حتى الدستور لما تحط فيه مواد هي مواد اللي كانت موجودة من زمان برضو قال لك لا دي محطوطة على عشان تخدم التيارات الإسلامية، فحاجة بتشوف برضو ده ازاي؟ هل ده ممكن يعمل مشكلة في الشارع؟ ولا نسيب الناس بدل ما تعمل ضبطية قضائية وتسلم المجرم للعدالة نعمل فكرة اللي اتعملت في بعض المحافظات من مسكوا بلطجي من زهقهم منه راحوا أكلينه وممثلين بجثته وراحوا معلقينه على باب في الشارع قدام الناس في مشهد الحقيقة غير أدمي حتى لو كان الناس من غضبها واللي فعلوا البلطجي، لكن أنت بتشوف ده إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا شايف منطلقهم فيه منطلق سياسي بحت، لكن خلينا نرجع لخمس سنين لورا ونراجع برامج التوك شو وكانت بتتكلم عن سلبية الشارع المصري وسلبية المصريين وان المصريين اتغيروا وما بقوش زي زمان وبيروا جرائم بتحصل قدامهم وما بيتدخلوش وكانوا بيدندنوا على ده. انا بتكلم على تلفزيونات العلمانيين كانوا بيشتكوا من هذا الامر، وفي واقع الامر ان ما زالت النخوة موجودة عند ولاد البلد اسلاميين وغير اسلاميين، وما زال في ناس بتنتفض لما بتشوف مواقف مش سليمه وما زالت الناس بتتحرك. دي مقدمه، لكن اللي انا عايز اقوله النائب العام ما عملش اكتر من انه ذكرنا بان ده متاح، يعني ما احدث جديد، ذكرنا ان ده متاح. طيب انا عايز اقول ايه المطلوب منا لما نتعرض لاي نوع من انواع التعدي المفروض نتصرف حياله ازاي؟ طبيعي ان احنا نتصدره، والطبيعي ان احنا نحاول ان احنا نضبطه ونوديه لسلطة التحقيق وسلطة الشرطة وهكذا. كل ما في الامر هؤلاء اللي هم عاملين زيطة دلوقتي عاملينها لان هم بيسعدوا باي خلل يحصل في الشارع المصري.
ده مصطفى بكري بيتكلم بيقول ان الكلام ده هيحولنا الى ميليشيات الحرس الثوري الايراني كده وش.
ايوه لا 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 طبعا هو 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 هو, هو يعي تماما ان ده مش هيحصل، لكن انا عايز اقول لحضرتك ليه هم بيتحرك، ايه المنطلق بتاعهم في التحرك. هم في واقع الامر بينبسطوا قوي ان ما يلاقوا الجماعه بتوع البلاك بلوك ينزلوا على شريط المترو ويوقفوه، يسمعوا عن ناس بتقطع السكه الحديد، يسمعوا عن ان الشرطه اصبحت مسيسه وفي واقع الامر بتميل ليهم. القله القليله داخل جهاز الشرطه اللي بتعمل اضراب واعتصام هي بتعمل ده من منطلق سياسي ايضا. هؤلاء توجههم نفس توجه الخصم السياسي للإسلاميين، فلما بيلاقوا ان الجماعة الإسلامية والإسلاميين بيقولوا والله احنا هنكون لجان شعبية وهنسد هذا الفراغ الأمني، وان على الشرطة انها لازم تعي ان هي لها واجبات ولها دور مش ممكن مش لازم تتخلف عنه، ده بيسبب أرق لدى العلمانيين لان هو بيقطع عليهم جزء من سلسلة التخريب والتعويق للوطن.
طيب دكتور محمد الصغير، يعني بقالنا فترة من ساعة ما جبهة الإنقاذ اتلمت على بعض المتعوس وخايب الرجاء بعد الإعلان الدستوري اللي عمله رئيس الجمهورية، وفجأة الشارع المصري ما بيهداش من ساعتها 24 ساعة كل يوم في القلاق اللي بتشوفها دي. كتير من الناس بتكلمني انا عايز اعرف هو الرئيس فين من اللي بيحصل في الشارع، انتوا في مجلس الشورى شايفين اللي بيحصل في الشارع ازاي؟ وهل لكم كلام مع مستشار الرئيس بهذه الصورة؟ كلام واضح انه ما ينفعش التطنيش على الاقل. بعض الناس يقول لك انتم مطنشين وبيعيب على بعض قيادات الاخوانية، يقول لك ايه لا لا ده محدودة الاماكن محدودة اللي بيحصل فيها مشاكل ما تتوتروش والكلام ده كله، مع ان لما بيحصل الكلام ده المتآمرين بعضهم بيزود الرقعة شوية بشكل او باخر، فبنبتدي نزهق من اخبار قطع الطرق والمواصلات والاضرابات والكلام ده كله. واللي خلى واحد الحقيقه كتب مقال جميل جدا في المصريون استاذ صلاح هاشم الدكتور صلاح قال ايه؟ من الذي خان الثوره؟ وبهدل الدنيا كلها الحقيقه، يعني مش سايب حد وهو محق بتكييف كتير من اللي كاتبه. انتوا في مجلس الشورى بتشوفوا ده ازاي الاعتداء على الفنادق سمير رئيس بالتحديد، ايه اللي بيحصل في المروعة عليه، وشايف الاعلام بيبص على انه دي السياحة اللي كان مخوف الناس الاسلاميين هم لا يعطلوها، فاذا به لا يرفض ولا يشجب ولا يستنكر ولا يدعو الشرطة بالضرب بيد من حديد على ايد اللي بيضربوا في الغاز بتاع الفندق او وجهات الفندق.
انا اقول لحضرتك على شيء، الشعب المصري من فرط طيبته بينسى بسرعة، مش واخد بال حضرتك انه لحد ما قبل الدكتور مرسي ما تولى كان في كلام دايما عن الثورة المضادة، وانه في ثورة مضادة وليها اذناب واذناب النظام السابق. احنا شايفين انه هذا الكلام الان تلاشى تماما، وكأن الثورة المضادة واذناب حسني مبارك واركان فساده كأنهم استسلموا للامر الواقع وبيدعوا للدكتور محمد مرسي بالتأييد والتوفيق. حاش بيتكلم عنهم خالص. اللي حصل يا شيخ خالد انه تم تبادل مواقع وتم تغيير أقنعة، وأصبح الفلول لابسين ثوب الثورة. العار ان الفلول أصبحوا ثوار الآن بيتحدثوا باسم الثورة، ناس متهمين في موقعة الجمل يقول لك الحفاظ على ظهر التحرير. يعني إذا لم تستحي فاقم ما شئت. لما يبقى وزير خارجية النظام من ساعة مكان موظف في الخارجية صغير إلى وكيل وزارة إلى وزير خارجية، ثم تم الرضا فأصبح أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن يلقى الله عز وجل ويجي يكلمني باسم الثورة. الشعب ده بينسى بسرعة. الثورة المضادة نظام حسني مبارك غير القناع ووجد من يعطيه شكل الثورة وقناع الثورة فأصبح يتحدث باسمه. ولو نظرنا إلى قضية الداخلية تحديدا، لو احنا نظرنا إلى قضية الداخلية والشرطة وقلنا انه القانون العقوبات المصري في المادة 134 يقول اي 3 موظفين يضربوا عن العمل ويعطلوا مصالح الناس يعاقبوا قضائيا، يعاقبوا اي 3 موظفين. فبالك بقى لما يبقى راجل مسؤول عن امن بلد، مسؤول عن قسم شرطة، لكن الحجة الخبيثة فين؟ يقول لك نحن لن ننصر فصيل على فصيل، وكأن مؤسسة الرسالة، ده الكلام اللي كاتبينه على النت واللي كاتبينه، وكأن مؤسسة الرئاسة وكأن هيبة الدولة وكأن الوزارة وكأن منشآت مصر وكأن السياحة أصبحت ملك الإخوان المسلمين أو ملك الإسلاميين. يقول لك لن، بدل ما نقول ده خالف الجندية خالف الانضباط الشرطي لابد أن يتحول بحكم عسكرية، يقول لك لا أنا لن أنصر فصيل على فصيل، أنا لا أؤمن موكب، أنا لا أقف أمام بنك. دول لابد أن يحاكموا محاكمة عسكرية عادلة. لكن أنا بقول، وأنا يعني بقول وقلت الكلام ده في مجلس الشورى، أنه لابد أن يكون في مؤسسة الرئاسة أصوات أخرى تنقل نبض الشارع من أكثر من زاوية.
أنت بتشوف أنه شكوة الناس من الرئيس مرسي ما بتصلوش أصوات، ده بسبب دايرة يعني مؤسسة الرئاسة جوه حاجبة عنه، بدليل ان مثلا يصل ان الرئيس يكلم الدكتور يونس مخيوم بنفسه ويحط ايده في ايده في لقاء ودي ويقول له هقعد معاك في جلسة خاصة، وهو حاسس ان كل مشكلة بتروح لمؤسسة الرئاسة ما بتوصلش الرئيس، واضح بيحصل فيها تنقيح.
انا عايز اقول اذكر حضرتك بالزمن غير الجميل، فاكر ضباط امن الدولة زمان لما كان يقول لك من غير تحقيق بعرف الواد اللي بيدخل عليا من شكله، كان بيعرفوه اخواني، وكان يقول لك انت ملمس، يقول لك دايما
كان
بس انت نسيت انت كده،
لا
يقول لك انت مش اخوان بس شكلك
ملمس اخوان
لحيتك، كانوا بيعرفوا الانسان من شكله. اذا الفكر بيترك صوره على الشكل، فبالك على العقل. يبقى اصحاب المدرسه الواحده، اصحاب الاتجاه الواحد، اصحاب الفكر الواحد بيبقى عندهم مثليه في التفكير، بيبقى عندهم تطابق في الرؤيه. علشان كده لو احنا اصحاب المرجعيه الاسلاميه، بيقول سيدنا محمد ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال لابي بكر وعمر لو اتفقتما على امر ما خالفتكما، اللي هو معصوم مكلم موحى اليه ومعاه جبريل وفي قمه الكمال البشري، لكن عنده وفي حضرتك وكثير من المشاهدين عارف التباين في المسلك الحياتي بين ابو بكر العطوف الرقيق الاسيف وبين عمر الشديد القوي صاحب الصلاه والجولات. اذا لابد يكون فيه اكثر من رؤيه حتى يكون هناك نوع من التوازن. فاحنا عايزين في مصر في فيها كثير من المخلصين. وأنا كتبت ده على الصفحة على صفحتي على الفيسبوك إن كنت سعيد جدا بالمقال اللي هو أول امبارح كان كاتب الأستاذ سهمي هويدي أول امبارح مقال، وفي نفس العدد في جريدة الشروق كان كاتب الدكتور سيف عبد الفتاح. أنا كتبت والصفحة الشيخ محمد الصغير بالعربي، ادخلوا على الصفحة وقرأوا المقالين. كتبت تعليق على المقالين، قلت ليت الشعب المصري كله يقرأ المقالين
اللي هما
مقال سيف
الدكتور سيف عبد الفتاح
ومقال فهمي هويدي في الشروق أول امبارح، وقلت ليت الشعب المصري يقرأ المقالين، وليت هناك من ينقل فحوى المقالين إلى رئيس الجمهورية. أتمنى إنه في حد يكون ينقل.
ممكن برضو تقول لي أنت ملخص سريع أو نقطتين عشان برضو للجمهور اللي ما قراش ولا مش يرجع يتابع.
أقول لحضرتك فحوى كلام الأستاذ فهمي هويدي بيتكلم عن الصراع الذي كان بين رؤساء أمريكا
والمحكمة الدستورية.
والمحكمة الدستورية. كأنك بتتحدث
عن مصر.
عن مصر ناقصه بس كورنيش النيل في المعادي. وكان دائما رئيس الجمهورية ينتصر لمصلحة الشعب ويترك كلام الدستورية، ولم يقل عليه أحد أنه ده رجل كفر بالدستورية. أما الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح فقال أنه المعارضة في مصر لا تحسن إلا أن تقول لا. إيه؟ لا مش هلعب. دايما الصبية الصغيرين تلاقي واحد دايما يقول لك إيه؟ لا مش لاعب. طب هنعملها تقسيمتين؟ لا مش لاعب. طب نتكلم هو لا يحسن بدليل. النهاردة حصلت يا شيخ خالد مفارقة عجيبة في مجلس الشورى. في منتهى العجب.
تفضل.
الدكتور نافع احد النواب المسيحيين في مجلس الشورى. و 90% من النواب المسيحيين في مجلس الشورى وافقوا اليوم على قانون الصكوك الاسلاميه. وقالوا ده شيء رائع واحنا عايزين بس قالوا احنا الناس الشارع تخيل قالوا الشارع خايف من شبهة الربا. فاحنا عايزين نطمن الشارع المصري المسلم. في شبهة الربا فخلي الازهر يقول لهم مفيش ربا. يبقى دول ناس وطنيين عندهم حرص على ايه؟
رغم ان هو غير مسلم.
غير مسلم لكن عنده وطنية. وعايز يطمن المسلم العادي البسيط بيقول له الازهر هو موافق. عايزين رأي الازهر. في نفس الوقت الاحزاب اللي حضرتك بتسميها دي مدنية ولا ليبرالية ولا رز وملوخية انا معرفش الليبرالية الحقيقة ما عدتش على مصر. كلمة ما عداش على مصر هي في الليبراليه، لا يوجد في مصر الليبراليه ابدا.
في استعباطيه.
لا دول تجار شنطه.
نعم.
حسب ما يوضع لهم في الشنطه، النهارده بيبيع ملابس داخليه وبكره فلنات وتوك زي ما يحطوا له في الشنطه هيعرض، لا عنده مكان ثابت ولا سلعه ثابته ولا مبدا ثابت. وقفوا.
والمقال الثاني بسرعه؟
لا خلي بالك النهارده في الصكوك، قال لك لا انا مش عايز صكوك. وانتوا كده
هتبقى طب سميها صكوك امريكيه بلاش اسلاميه
قلنا بلاش كلمه اسلاميه ما دام عامله ارتكارية. قال لا انتوا هتبيعوا الاهرامات. طيب الاهرامات تنفع تتباع؟ طب هتودوها فين يعني؟ في حين انه في نص القانون انه لا يجوز التعامل فيما يخص اصول الدوله.
الدستور نفسه اي الكلام ده ما قعدوا يقولوا هيبيعوا قناه السويس وهيبيعوا البحر الاحمر.
سخف يقول لك ايه؟ شريطه ان الا يتعرض للاهرامات او لنهر. طب نعمل له ايه؟ يعني نشفطه نجيب كده شفاطه ونشفطه ونبخه على يعني المعارضه من اجل المعارضه. وفي كلمه اخيره اقولها لحضرتك.
اتفضل. احنا لسه هنكمل انت
لا في هذه الجزئيه التي تدل على منتهى التخبط وانه الامر كله هوس بالكرسي. هوس بالكرسي فقط. في الوقت اللي يقول لك ايه؟ مصر لا تتحمل انتخابات برلمانيه. قالوها في الاستفتاء على الدستور وقالوها على انتخابات مجلس الشورى. قالوا على انتخابات مجلس الشعب والان بيقولوا على انتخابات مجلس النواب يقول لك والحل في انتخابات رئاسيه مبكره.
يعني تتحمل انتخابات رئاسيه انما ما تتحملش انتخابات برلمانيه.
وبعضهم يكتب يقول لك ايه بس وما فيش مانع الدكتور مرسي ايه يترشح تاني. طب لو الشعب اختار مرسي تاني هنقعد نلف وندور؟
طيب استاذ محسن الحقيقه عندي مقال الاستاذ وائل قنديل بيتكلم عن الثوره المضاده برعايه هنري كيسنجر. هقول لك مقتطف وفي نفس الوقت الغريب مايكل مونير اللي هو كان مع امريكا صرف مش معرفش ايه اللي حصل قلب عليها كده كاتب علامات انحياز الامريكان للاخوان. بالنسبه لوائل قنديل حابب يتكلم بيقول يعني بيقول انه لا تملك في مساله المؤامره. انت عارف كل ما اتكلم حد يقول لك انتوا قرفتونا بالمؤامرات. مفيش مؤامرات مفيش طرف ثالث. كان اللي بيحصل في الشارع ده حاجه كده يعني بيقول غير انك لا تملك وانت تنظر تصريحات وزير الخارجيه الامريكي السابق الاسبق اليهودي ذي المول الصهيونيه هوري هنري كسينجر التي يبشر فيها بالحرب بين الجيش المصري والاخوان المسلمين. وهنري كسينجر ده هو العقل المدبر لعمليه الحق مصر السائره بالمعسكر الامريكي الصهيوني، وموضوعه كان بديفيد الى النهايه يعني. وبعدين في الاخر بيقول في ضوء ذلك يمكن فهم تصريحات كسينجر بشان مستقبل ثوره 25 يناير التي يتوقع فيها ان يصل الصراع السياسي الحالي في مصر الى مواجهه حتميه وتصفيه حسابات بين الجيش والاخوان، وذلك خلال المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الخارجيه الامريكي في نيويورك. وفيها يزرف الدمع ايضا على مصير كنز اسرائيلي الاستراتيجي اللي اسقطته الثوره، وقال كده: كان على الولايات المتحده ان تعامل مبارك باحترام اكثر مما فعلت، فلم يكن هناك ضروره تدعو الاداره الامريكيه لان توجه دعوات علينا لمبارك بالرحيل من خلال شاشات التلفزيون. وبقول ان دي نفس الكلام اللي قاله بنيامين بن العازر وزير دفاع العدو وصديق مبارك الشخصي. حكاية الجيش الفترة الأخيرة اللي بيتكلموا فيها وحكاية انحيازات أمريكا للإخوان إنها عايزة الإخوان في الحكم وفي تحت الترابيزة كلام بينهم بالإخوان، أنت بتشوف الكلام ده إزاي؟
طيب إحنا يعني عشان نشوف الكلام ده لازم الأول أعبر عن حاجة أنا مؤمن بيها. مفيش مدير عن حق يبني حركته لا على هواجس مرضية ولا على أماني زائفة، لكن مفيش مانع إن لو في أي احتمالات وأسوأها إنك تضعها على الترابيزة وتفحصها، إما إنك تبقيها أو تنحيها. طيب هنري كيسنجر في واقع الأمر هو بقاله فترة بيخرف، فضلا عن إن أمريكا يعني أنا كنت معجب جدا زمان بأمريكا بالشركات العملاقة والإدارة والحاجات دي. كوندوليزا رايس في 2006 قالت احنا بنعترف بارتكابنا آلاف الأخطاء التكتيكية في العراق، وانا كتبت مقالة واحدة بعتها الأهرام واحدة بعتها المصري يوم، وصادف ان هم الاتنشروا في يوم واحد، وهو حصاد الغباء الأمريكي. قلت ايه؟ قلت اي استراتيجية تلك اللي ممكن تخلف آلاف الأخطاء التكتيكية وإحنا ما نروحش نعتذر عن عوار الاستراتيجية بينما بنعتذر عن آلاف الأخطاء التكتيكية. فأنا عايز أقول لحضرتك، تذكر أن أنا قلت لحضرتك هنا أن يوم جمعة 28 يناير مساء وأنا ماشي من التحرير وبشوف الدبابات ومكتوب عليها اسقط حسني مبارك والشباب بيتصور مع الضباط والعساكر، وخدت لنا كمان 10 15 صوره معاهم واحنا ماشيين، قلت هناك اربع احتمالات: اما ان يكون الجيش راضي عن الثوره، اما ان يكون الجيش راضي على الانقلاب على مبارك لكن مش راضي عن الثوره، اما ان الجيش يخشى ان هو يتعرض للشعب، اما ان تاريخه الوطني لا يسمح له ده. وانا قلت الاحتمالين: الجيش اولا تاريخه الوطني، فضلا عن وعيه بالمخاطر اللي بتحيط بمصر ودوره على الحدود يمنعه تماما انه يستهلك في الداخل، فضلا عن تاريخه الوطني. فمساله ان صدام بين القوات المسلحه مش بس والاخوان المسلمين، صدام بين القوات المسلحه ومع الشعب عموما ومع الفصائل السياسيه استحاله. لا، وفق الامر الجيش بصرف النظر عن رضاه او عدم رضاه فطن مبكرا ان التيار الاسلامي هو صاحب الغلبه في الشارع السياسي المصري، فشيء طبيعي ان هو ما دام ارتضينا ان احنا نذهب الى الديمقراطيه فلازم نرضى بقواعدها ونحاول، يعني انا بتكلم مع يعني من وجهه نظر الجيش وبالتالي حتى من وجهه نظر امريكا، امريكا عارفه ان الاسلاميين واقع خلاص، فهي بتتعامل مع باعتبار ان الاسلاميين واقع، فهي بتدعم ده، بتدعم ان افضل لها انه يطلع الواقع على الترابيزة ويظهر امامها والتعامل معاه، وخاصة ان احنا كمان من وجهة نظر وطنية واسلامية ها بنقول ان احنا امامنا فترة عشان ان احنا نصطدم باسرائيل، يعني امامك على الاقل انك تنوع مصادر التسليح، اتنين انك ترعى وتنفذ برنامج طموح لتصنيع السلاح. ده في كلام يتقال لك مش اقل من 10 سنين وفي كلام يقول لك مش اقل من 30 سنه. فاحنا مساله ان احنا نبرد الاقليم ونخليها هادئ، احنا كاسلاميين اصحاب مصلحة في ذلك، فبنتقاطع في ده مع امريكا. ها هم بيقولوا ان 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 مرسي خضع ومرسي ده، انا بقول لهم انتوا المفروض تضربوا تعظيم سلام لمرسي انه وصل امريكا ان تفتكروا ان هو خضع لها. هي في واقع الامر احنا بنتقاطع في مصالحنا مع امريكا، فضلا عن امريكا ليها دور مهم جدا على المستوى، مش بس على مستوى العالم، على مستوى الاقليم، ولنا مصالح استراتيجيه معاها. كل ما في الامر بقى الجديد بقى والفرق ما بين مبارك ومرسي ان النهارده نضع مصالحنا على الترابيزه، وضعوا مصالحهم على الترابيزه، ونشوف ايه اللي ممكن نلبيه وايه اللي لازم هم يستمعوا له ويحققوه. دي فيما يخص الصدام بيننا. بس انا عايز ارجع لشيء مهم، لان احنا لو خرجناش في الحلقه دي بيه يعني انا هكون متاثر قوي. احنا عايزين نشوف فين اخطائنا. يعني عايز اقول ايه، الاقليه دي مش مخربه ومعوقه وبتاع، لا وعجزه كمان. يعني هو الدكتور محمد ما بيقول، الدكتور سيف عبد الفتاح بيقول ان الاقليه دي المعارضه دي ما بتعرفش تعمل حاجه غير ان تقول لا. والدكتور محمد عمل لنا مقاربه وقال لنا الطفل الصغير اللي ما بيقول لك مش لاعب وبتاع، هو في واقع الامر دي نوع من انواع الضفوع النفسيه تعبيرا عن العجز. كويس، هم رافضين الانتخابات من بدري، بس احنا كمان كنا يعني تعبانين قوي في الاداره وفي السياسه وفي كل حاجه. ليه؟ لان كنا من بدري وعند حضرتك هنا بنقول ايه، خلينا نمسك الماده الثانيه بتاعه الدستور لان هي بتجسد مشكلتنا مع المعارضه. الاقليه،
اكد على معلومه ثانيه، حضرتك شايف ان كل اللي بيحصل ده
لا هتجسد لك فين فين المشكله. طبعا. فين المشكله عندهم وعندنا احنا. انا باخدها كنموذج. هم في واقع الامر لو سالت اي اسلام يوم 11 فبراير 2011 نبدا بايه، كان هيقول لك الدستور اولا. لكن احنا يوم 23 و24 فبراير ابتدى الحديث عن تشكيل جمعيه وطنيه بالتوافق لصياغه الدستور، وكانت لا عند المعارضه تعني ان احنا هنروح لجمعيه بالتوافق لصياغه الدستور. عارف حضرتك لو كان الفرق بين نعم ولا، النعم انتخابات اولا، بينما لا جمعيه منتخبه لصياغه الدستور، كان الشعب المصري ممكن كان يقول كله لا. لكن احنا كنا امام امر مهم جدا، بقالنا 60 سنه ما عملناش انتخابات نزيهه. احنا كنا على يقين، وانا كنت بكتب قبل الثوره كده بقول ان الاخوان ما كانش لسه حزب النور ولا غيره ظهر، كنت بقول الاخوان المسلمين بيمثلوا 85% من خريطه السياسيه المصريه، بيعكسوا تصويت 85% من المصوتين. كويس، كنا بنقول ده، وكان كل العلمانيين والنخبه المسيطره على الاعلام بتقول الاخوان بحال من الاحوال لا يزيد عن 15%. طيب احنا اعلى ودعاة استقرار اكتر ومش عايزين نعمل جلبة، فوجدنا ان الانتخابات اولا على عوارض فكرة الانتخابات اولا هي السبيل، ان نقول لهم بصوا بقى ادي الخريطة السياسية المصرية، يبقى ما يقدرش يجوا يقولوا لنا عند صياغة الدستور جمعية بالتوافق. طيب صوتنا نعم ورحنا للانتخابات اولا، قعدنا بقى الاخوان المسلمين على وجه الخصوص، وحضرتك تعرف علاقتي بيهم وتعرف ان انا لغايه اللحظه دي بصوت ليهم من نهايه السبعينات وانا بنتمي لهم ايديولوجيا بدون ما انتظر معاهم في اي حاجه، لا في حزب ولا في جماعه ولا اي حاجه، وصوتي لهم من 84 و87 في تحالفهم مع الوفد ومع البتاع. لكن هم
البناء والتنميع عشمانين في حضرتك؟
لا ان شاء الله، ده انا كتبت مقاله وقلت يعني. لا انا عايز لا انا كتبت مقاله على البناء والتنميه واكتشفت ان الموقع بتاعكم نشرها، هبقى اقول لحضرتك عليها.
البناء والتنميه كده عشمانين في حضرتك؟ عشمانين في حضرتي؟
ما انا جاي هنا
عشمانين في قناه الناس.
لا ان شاء الله، لا ده انا قلت ده انا قلت كلام كل قلت شعر فيهم ومنشور يعني في المصريون. عايز اقول ايه، ان احنا ليه بقى مسؤولين؟ هم عايزين منا بصراحة ووضوح الآتي. أول حاجة أول حاجة إن قادة العمل الإسلامي يتوافقوا معاهم على غير رضاهم، على غير رضا قادة العمل الإسلامي في المادة الثانية من الدستور. لا ومش بس كده، بيقولوا لهم بعد ما تتوافقوا معانا تلفوا تدونا ظهركم وتبصوا للشعب، تقولوا للجمهور الإسلامي يصوت على غير رغبته في المادة الثانية من الدستور. هو ده الواقع. والا اللي بيقولوا لك هم ان 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 اللي بيقولوا
نسيت انا خايف بس تضرب الكوبايه بايدك.
لا اطلاقا لا 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 اطلاقا اطلاقا اللي بيقولوا احنا ما عندناش مشكله مع الماده الثانيه. لا هم عندهم مشكله. هو كان في طلب شعبي وسياسي قوي بانه ان الشريعه الاسلاميه
مبادئ الشريعه الاسلاميه
لا بنقول نص على مبادئ ولا احكام. ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع يبقى تشمل المبادئ والاحكام وتشمل كل حاجه. لا هم وقفوا لغايه ما خلوها مبادئ
ولما جت الماده المفسره
تعبوا وما زالوا هم منشدين عليها. فين بقى الخيبه بتاعتنا؟ فين الخيبه بتاعتنا؟
اول المواد اللي بيطالبوا بتعديلها ما بتنصف.
ايوه فين الخيبه بتاعتنا؟
عشان الشعب المصري بس يعرف.
ايوه ما انا هقول لحضرتك. لا وانا قلت وانا قلت هنا اهو
لا ده علنا هذا
معلن عشان ما اقعش الكوبايه.
اتفضل.
انا قلت هنا اهو فين الخيبه بتاعتنا؟ ان من بدري وقلتها عند حضرتك كده ان الاخوان المسلمين كان لازم يقول لهم هذا ما عندنا واحنا مش فاضيين لكم. هذا ما عندنا ايه؟ نقول شعر في الدوله المصريه، الدوله الحديثه والعلميه وكله 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 كله بما لا يخالف شرع الله.
ونقول لهم
لا وبعدين نقول لهم ايه مش فاضيين لكم لان ورانا خدمه مصر وشعب مصر.
هل بترى ان الاخوان المسلمين يعني
طبطبه
زياده عن اللزوم
طبطبه ولغايه النهارده بيطبطبوا عليهم؟
يعني لو حضرتك شفت الدكتور كتتني مع عمرو حمزاوي نرجع الى مضابط مجلس الشعب. انا قلتها ايام اولى لم يرفع عمرو حمزاوي يده مره الا الدكتور كتتني اداله الكلمه على طول. ومصطفى الجندي
عارفه
دكتور كتتني خده مع كينيا وجاب له قلاده وعمل فيها القذافي دلعوهم وطبطبوا عليهم وكانوا يعني ايه الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يديه الصحه
امين ويبارك في عمره فيه. دعوات كل الشيخ ابو اسحاق لان انا اعرف انه بعافيه شويه تعالى. نسال الله ان يمن عليه بوفر الصحه
امين. اللهم اشف شيخنا ابو اسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما
أمين.
ولا يترك مرضا
أمين.
واجعل العافية تسري في بدنه
أمين.
ومرضى المسلمين يا رب العالمين
أمين.
الشيخ قال ايه؟ قال سيدنا محمد يقول الناس معادن يعني في واحد ذهب والتاني صفيح. الشيخ لما فسر الحديث قال وفي حاجة تاني زي ما الناس معادن الناس نباتات. الناس كالنباتات فشجرة العنب إذا سقيتها ماء عذبا زادت حلاوته حلاوة العنب. لو أخذت نفس الماء العذب وسقيته لشجرة الصبار انعقدت مرارته وزادت ضروته. يبقى وضع الشيء في أصله كل ما تدي الصبار مية عذبة هيدي لك إيه؟
مرة
أكتر. هيدي لك مرارة شديدة. ده اللي بيحصل مع جبهة الخراب اللي بيقولوا عليها.
طيب أنا معايا الأستاذ ممدوح شعير عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم.
انا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام. انا للاسف مفيش قدامي تلفزيون انا خارج البيت.
اتفضل.
وممكن انا جنبكم في مدينه الانتاج.
اتفضل.
انا جالي تليفون ان كان في مداخله لاخونا الحبيب الدكتور يونس مخيون على بيتحدث على ملف اخوان الدوله وانا الحقيقه حبيت بس ارد عليه. انا عايز الدكتور يونس
بس الاول اقول جمله.
اتفضل.
الرجل تكلم كلاما يعني حضرتك لو سمعته في غايه الادب والنصح ولم يعني
نحسبه كذلك. نحسبه كذلك.
اتفضل يا فندم.
نحسبه كذلك يا فندم بس انا عايز اوضح توضيح بسيط.
اتفضل يا فندم.
قول له يا اخي الفاضل يا اخونا الحبيب يا دكتور يونس هل لديك كرنيهات بالعاملين؟ هل كل شخص من الاخوان يملك كرنيه مختوم بختم جماعه بخاتم جماعه الاخوان ويقول في هذا الكرنيه نص على انه عضو في جماعه الاخوان؟ من الذي امدك بهذه الاعداد التي تقول انها عين في 13 محافظه عدد معين من الاخوان المسلمين؟ يا دكتور يونس ما سمعتك يوما تتحدث عن الاقصاء الذي تم لجماعه الاخوان المسلمين منذ نشاتها. لم يدخل ابنائهم اي كليه عسكريه، لا كليه حربيه ولا كليه فنيه ولا حتى مع في الوظائف، لم يدخلوا قطاع البترول ولا قطاع البنوك، كان يتم اقصاؤهم وكان يتم تعذيبهم وكان يتم انا اعلم ان هناك تيارات اسلاميه اخرى تعرضت لذلك، ولكن كان من الاولى ان يتجه اخي الحبيب الدكتور يونس للحديث والدفاع عن جماعه الاخوان المسلمين وليس ان يهاجم هذا الهجوم الشديد.
هو انا بعتذر لك بس انا بعتذر لك هسمعك والله بس اقسم لك بالله هو ما هاجمش. قال انا قدمت ملف للدكتور محمد مرسي من منطلق الدين النصيحه وما بطلعش بيه على اعلام ولا حاجه.
يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل، لماذا لم يتحدث الدكتور يونس بخيون على الذين تم تعيينهم في الدوله منذ ثوره 25 يناير من الطيران الاخرى؟ هناك ما يقرب من 500,000 وظيفه تم شغلها بعد ثوره 25 يناير، لماذا اختار 2000 وظيفه او 1000 وظيفه او 1500 وظيفه وتحدث عنها؟ انه بذلك زي ما بيقولوا كده يعني بيفرح فينا. وانا مش عايز اكمل الجمله، وكنت اربع باخي الدكتور يونس مخيون بان يرفع معنا الرايه ويشد الحبل لنرفع جميعا الرايه لاعلى، بدلا من ان يقفز ليمسك راس الرايه ويخف وينزل بها الى اسفل. طيب انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، وارجو الدكتور يونس، ارجو من الدكتور يونس ان يعني ان يلجا الى اخوانه في جماعه الاخوان وفي حلم الحريه والعداله، وان يتحدث معهم في هذا الامر، ولا داعي لان يظهر على الفضائيات كل يوم والتاني ويتحدث عن اخوان الدوله ومش اخوان الدوله. الاخوان يا اخي فصيل مصري، اذا كنا نتحدث عن عدم التمييز وننادي بعدم التمييز، فلماذا نقول الاخوان اخوانا؟ لماذا نتحدث عن رمز الاخوان المسلمين ولا نتحدث عن المصريين بصفه عامه؟ يا سيدي هذا الكلام لا يليق، وارجو ان نوقف الحديث في هذا الموضوع.
حاضر استاذ ممدوح شعير، شكرا جزيلا على مداخلتك. طبعا عايزين نقول للدكتور يونس يعني ما تكلمش كلام، انا قصدي بانفعال او حاجه، معانا كان يتكلم بهدوء. وانا مقدر والله المشكله دي، انا نفسي جالي تعب في صدري، مش عارفين نقف فين، لان هندخل ده يقول انت خليت ده يتكلم، وندخل ده يقول خليت ده يتكلم، وشاب هنا يقول انت ما تمسكش العصايه من النص. يعني انا مش عارف ايه المطلوب. ارجو للمره الاخيره لله القيادات اللي قدرت تقعد مع البلدي وحمدين صباحي والقيادات دي كلها من الطرفين، الطرف ده قعد والطرف ده قعد، مش قادر اتصور قعدتوا مع حمدين صباحي والبلادعي وعمرو موسى، وبتقعدوا مع العلمانيين اللي بيكرهوكوا كره العمى، مش قادرين تقعدوا مع بعض عشان خاطر ربنا؟ يعني نقعد مع بعض نتكلم بهدوء ونشوف الدنيا ازاي؟ اتمنى من الله الفتره الجايه كده. طبعا انا عندي خبرين بس بسرعه قبل ما نرجع للدكتور محمد هيكمل، بس استاذ محسن كلمه. فريد الديب طبعا في تلميع غير طبيعي في اعلام المارينز، جابوا لنا احمد ابو الغيط، فاكرين احمد ابو الغيط اللي قال عاد اكسر صباعه ورجله؟ فاكرين امن انتفاضه والكلام ده كله، وكان بيمسك الست سيبيليفني لما كانت هتقع مسكها حريص انها ما تقعش، يعني في بروتوكول وادب. لمعوه في الاعلام على قناه الحياه بحلقات ان هو الراجل شاهد على عصر مبارك، ويعني مش عارف اقول لك. كذلك نفس الكلام سنوات الفرص الضائعه مع الدكتور مصطفى الفقي ابن النظام صرف، عشان نتكلم بصراحه. والنهارده يجيبوا فريد الديب امبارح مع احمد موسى، واحمد موسى صحفي اسألوا عن علاقته بأمن الدولة عشان نجيب من الآخر. يقول إيه بفريد الديب؟ مبارك حزين لما يحدث في مصر ويدعو الشعب للالتفاف حول مرسي. يا ماما مبارك بيدعو الشعب للالتفاف حول مرسي. شوف التلميعات يا أخي ومحاولة الضحك على الناس. طب طالما كان حنين كده، ما كان راعى ربنا في الشعب ده، ما كناش عملنا كده ووصلنا كده. الديب مبارك لم يقل أنا يا الفوضى، وهناك فرق بين الضبطية والإنفاق.
الديب مبارك
الديب بيقول مبارك لم يقل انا يا الفوضى، بيقول ما قالش كده.
لا انا اصلا سمعتها الديب مبارك.
اتفضل يا استاذ محسن اخر كلمه عشان او اخر
تعليق. انا عايز اقول ان احنا يعني احنا اللي صنعنا الاقليه اللي بتعاكسنا دلوقتي يا شيخ، هو ده اللي انا عايز اقوله، احنا اللي صنعناها.
طيب دكتور محمد، يعني تتفق او تختلف مع الاستاذ محسن في الكلام اللي قاله؟
لا متفق معاه تماما.
عشان بقى خلاص هو بقى تبع بناء هتاخدوه في البناء والتنميه.
انا اقول لحضرتك شيء، انا اضيف
بس قبل ما اضيف اقول جمله كمان.
اتفضل.
الدوله الان تدار بشكل، طبعا دايما هيقولوا ان انتوا يعني ضباط الشرطه ما بيتكلموا حتى في عنف، مش انتوا اللي ماسكين البلد؟ مش انتوا اللي ماسكين البلد؟ ده زي الصوره بيتكلموا كده يعني اللي هم المعتصمين والمضربين. هل انت شايف ان التيار الاسلامي بيدير الدولة الان بشكل يتناسب مع الاحداث الواقعة والازمات، ولا عندنا ارتباك، ولا احنا مخضوضين، ولا احنا مش قد الحدث، شايفه ازاي؟
لا انا شايف انه في رخاوة في التعامل مع الاحداث، وفي اكرر واقول انه في طبطبة وفي دلع وفي غض الطرف. حتى عندك قضية الضباط الملتحين، عديت قدامهم النهاردة وعاملين خيام ومعتصمين قدام الداخلية، المكان في منتهى النظافة، وقاعدين بمنتهى الشياكه والادب، لا حد اتكلم عليهم ولا حد، ولا وقفوا حد ولا عطلوا حد. ليه؟ الناس مش عندها حكم قضائي؟ الناس بيتكلموا عن احترام القضاء، فين احترام القضاء في عوده هؤلاء؟ وعندكم الجوازات وعندكم المرور وعندكم 100,000 شغلانه، لكن احترام القضاء لما يبقى القضاء ايه؟ بيعيد الفلول. المحكمه الدستوريه يا شيخ خالد الفلول بقوه اللغه العربيه التي في الدستور. فلول الحزب الوطني لم تراعي المحكمة الدستورية مقصد المشرع وأعادتهم إلى، وإحنا ما عندناش مانع، لكن لما يكون الحكم القضائي هيصب في مصلحة إنسان ملتزم كضباط الداخلية ولا حد ينظر إليه. تعال نشوف، يسقط حكم العسكر. الناس نسيت الكلمة دي، يسقط حكم العسكر، وحتى بقولوش يسقط، بقولوا يسكت. حلو يسقط دي، نفسي حد يقولها بالطاء زي بتاع السواج كده، يسقط حكم العسكر. الناس اللي بيقولوا يسقط حكم العسكر هم اللي بيعملوا توكيلات الآن. لما أنا يبقى عندي رئيس منتخب بإرادة شعبية بصندوق أول مرة في تاريخ مصر، وأجر أعمل توكيلات وأخلي الخارجية تقول اللي عايز يعمل توكيل بره ما تمنعهوش، هو ده مش مخالف للقانون؟ هو ده مش مخالف للدستور؟ هو ده مش انقلاب على الشرعية؟ هو ده مش قلب نظام الحكم؟ ده الواحد زمان لما كان يصلي الفجر مرتين في جامعة مصر ويحافظ على الدرس يخاف من تهمة ايه؟ قلب نظام الحكم. لكن الآن اللي يعمل توكيل في سفارة الكويت ولا اللي يعمل توكيل في الشهر العقاري في مصر ده مش منقلب، واللي كانوا بيقولوا يسقط حكم العسكر هم اللي بيطالبوا بعودة الجيش. مش هم دول نفسهم اللي اتكلموا عن السيد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، مش هو ده اللي قالوا عليه خون مسلمين لما تولى وقال لك احنا رجعنا الى رسالة الدكتوراه بتاعته، ده الفريق السيسي.
طب في اوكاشي قال ده اخواني صرف،
اخواني صرف، وقالوا ده كتب في رسالة الدكتوراه بتاعته انه نهضة الشعوب العربية عسكريا لا تتم الا بايمان. قال لك امسك اهو، ده تابع المادة التانية للدستور، وقال لك ده بيصلي واولاده حافظين القرآن الكريم، وقالوا عنه اخوان مسلمين واخوانة الجيش. البابا الحالي كويس لما قال امهلوا الرئيس ادوله فرصة، ده كلهم 4 سنين مش اخر الدنيا، طلعت الصبح قال لك لا لاخوانة الكنيسة، ده باين عليه البابا هيبقى ايه؟ هيبقى تبع شعبة شبرا، مش عارف الاخوان ليهم شعبة في شبرا ولا لا. قال لك وطلعت اللافتات
اخوان ليهم شعبة في كل حتة،
قال لك لا يا اخوانة الكنيسة. هذا رقص على كل الحبال واكل على كل المواقف.
عندي نقطة واخد الصلاة من الجمهور يعني. طيب واحد بيتكلم وده بسمعه من ناس كتير، بيقول لك دايما احنا بنسمع قيادات حزب الحرية العدالة في الاعلام، دكتور عصام العريان، مجموعة البلتاجي، حتى الدكتورة بكنامي الشرقاوي رئيس الوزراء، يقول لك انت بتسمع تصريحاتهم تحس انهم بيتكلموا عن بلد تانية. يقول لك الوضع مستقر، الدنيا امنة، دي شوية حاجات مشاكل بسيطة، وفي نفس الوقت الناس يعني بتقعد في البيت من الساعة 10 من الخوف.
انا اقول لحضرتك انا النهاردة اتكلمت مع اخواني في حزب الحرية والعدالة، عايز اقول لحضرتك معانا الجماعة اللي ذكرتهم دول بقى الحرية والعدالة بتكلم زي الشارع، يعني النواب عندنا النهاردة بكلمهم بيتكلموا زي، قلت لهم طب ارفعوا الكلام ده.
يعني انت شايف ان قيادات حزب الحرية والعدالة معاك في المجلس شايفين ان في ازمه وفي توتر؟
الاعضاء
انما القيادات الكبيره دي
ما اعرفش،
القيادات الكبيره ما
مش انا عشان كده قلت لهم تحت القبه لو انتم مقتنعين بحاجه ولا عندكم فكره اقنعونا عشان ندافع معاكم.
طيب عبد الباسط من الجيزه، السلام عليكم عبد الباسط.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا عبد الباسط.
شيخنا الفاضل ازاي جنابك؟
الله يرضى عنك.
واللي بقى انا ليه اعتبر رقيق على دكتورنا الفاضل الدكتور يونس مخيون، ان هناك فرق بين الوظيفه الاداريه والوظيفه التنفيذيه في الدوله.
ايوه
الكابتن المدرب البرتغالي اللي جابوه الاهلي قبل كده اللي اسمه مانو الجوزيه ده مدرب احمال معوه وجاي.
أيوه.
الدكتور سعد الحسيني لما يبقى محافظ كفر الشيخ النهارده مش ممكن يروح يجيب النهارده جورج اسحاق يخليه سكرتير عام المحافظه.
كويس فكرتك وصلت يا عبد الباسط، بس ابوس رجليكوا يعني خروجوا بقى من القصه دي، خلينا في البلد، لان انا هسمع دلوقتي ده هيقول واحد هيرد عليه يقول له ايوه دول عملوا لله سبحانه وتعالى لله. معانا عمر القريشي من البحيره، السلام عليكم يا عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور خالد؟
القريشي ولا القرشي؟
القريشي.
القريشي، ربنا يكرمك. اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب. اولا يعني في يعني انا لو هتكلم يعني عشان الاخ المعد بس يجلد جبتين، فانا يعني بعض الرسائل
المهمه. جبتين دقيقه اتفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. هنشوف الاحزاب بتاعتنا اللي هي احنا بنقول زمر جاي اسلاميه وبيناسب المشروع الاسلامي ايد واحده زي ما بنقولوا كده، ويطلعوا كل واحد ابتداء من الحوار اللي كان معلن عن هوا، كل واحد بينتصر لحزبه والعدد المقاعد اللي هياخدها والعدد الاعضاء اللي هتمثله. امتى هندوره على ديننا على المشروع الاسلامي اللي بينادوا بيه عشان نقف وراهم زي ما وقفنا وراهم قبل كده؟ انت هيدوروا على البلد اللي احنا عايشين فيها، احنا مش عايشين في البلد دي بالايجار، دي بلدنا، مش ما لناش بلد تاني هنروح نقعدوا فيها.
بشكرك يا عمر، ربنا يكرمك. علي من اسكندرية، سلام عليكم. علي، علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا علي، اتفضل.
دكتور خالد انا بحبك جدا وانا راجل كبير، انا عندي 70 سنة.
الله يرضيك الصحة وطول العمر في طاعة الله. اتفضل يا فندم.
وراجل واهل عالم من زمان، وراجل سافرت بره وعارف كل حاجة وبوزن الامور، وانا يعني انا صراحة بحرص على ان انا اسمع حلقة حضرتك.
تأمرني، اتفضل.
الامر لله وحده. الاخ الدكتور يوسف مخيون،
يونس
يطلع على الهواء وبينه وبين الدكتور رئيس الجمهورية كلامه وملفاته وهدها له وبتاع، ما يطلعش شهر ويعمل الكلام ده فين الاسلام ده؟
انا عايزك بس كده، احنا مش عايزين نساعد كلنا على بعض، الله يرضى عنك. انا مقدر طبعا انت حريص على الوحده بين التيارات الاسلاميه، وده مهم. ان واحد، انا مش بقول لكم يعني البرنامج ده لما هيتساب مش من الليبراليين. قلت لكم انا قاعد بستحمل ضغط الليبراليين ده طول عمري، ما حسيتش بالمراره الم التيارات الاسلاميه في نقدها. يعني واحد بعت لي بيقول لي احنا كنا بنحب عمرو خالد وبعدين عرفنا حقيقته، فاصبحنا لو نحب ان نراه بعد ما عرفنا نواياه. احببناك فبالله عليك ما تجعلناش نفقد الثقه فيك، لان تحيزك للرئاسه اصبح واضح. طب انت بتسمع كويس يا ابني؟ خالد عيد شكر، انت بتسمع كويس انا بتكلم ازاي؟ انا مش قادر اصدق. وبعدين بيقولوا لو كان الاخوان بيمولوا قناه الناس، الاخوان بيمولوا قناه الناس، ده احنا مش عارفين نجيب اصلا مداخله من حد من الاخوان، مش عارفين نجيب حد قيادي في الاخوان، هيمولوا قناه الناس ومش هيجوا فيها. ارجوك اذا كنت متكلما عاقلا فانصف. كفايه عصبيه، قاتل الله العصبيه والتحيز. يعني انا مش عارف هو بقى في اولتراس؟ يعني عندنا الالتراس ده في كل حاجه؟ فين بتعصب لمؤسسه الرئاسه؟ الدكتور يونس مخيون يتكلم كلام واضح، وقلت للراجل والراجل اتكلم بادب، والاستاذ ممدوح شعور اخواني اتكلم. يعني اقفل الباب، اقلب الموضوع ده ليبرالي صرف، ما اجيبش حد من الاسلاميين مثلا عشان اريحكم من ضغط العصب اللي انتوا عاملين تعملوه في الرسائل. ده يشتم من هنا، انت سلف وده يشتم من هنا. هو نفضل كل يومين في الموارد يا جماعه؟ اهو انا هقفل الايباد ومش هرد على حد تاني. اتفضل يا دكتور.
انا
طب ناخد معلش فاطمه. منين يا ابني؟ فاطمه من القاهره. السلام عليكم يا فاطمه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فاطمه.
والسلام عليكم. انا والله مبسوطه جدا ان انا كلمت حضرتك، بس انا عايزه اسال علشان بسرعه يعني.
اتفضلي.
انا عايزه اسال حضرتك سؤال. انا عايزه اللي اسمه الاستاذ جمال سلطان ومحمود سلطان جم عند حضرتك كذا مره وقالوا ان عندهم ملفات لسويرس في ماكينزي ده، ولا مش عارفه ايه المكتب اليهودي اللي خاصه
بيكر اند ماكينزي.
بعد كده الناس دي انقلبت انقلاب 180 درجه، وشتيمه في الاخوان وشتيمه في الناس دي كلها. انا عايزه بقى الملف اللي هم قالوا عليه لسويرس والجريده بتاعتهم انا ما بقتش اشتريها، لان الناس دي بقى عندها انقلاب حاد. اكيد شربوا شرب الياسمين، باينين جدا يعني.
ربنا يكرمك يا فاطمه.
وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، اخوانه الدوله هم دول مش مصريين. وبعدين كل الجماعات الاسلاميه المفروض تشكر الاخوان جدا لسبب واحد، ان هم المرايه دلوقتي اللي محطوطه الاخوان يضربوا فيها يكسروها، بعد ما يكسروها يدخلوا على النور، بعد ما يكسروها يخشوا على التنميه، بعد ما يكسروها يخشوا على الوسط، بعد الوسط يخشوا على الجهه يعني كله. يعني كله
انا بشكرك.
هي المرايه الاولانيه ليهم الاخوان.
بشكرك يا فاطمه.
كل الجماعات الاسلاميه دي تقف وراهم.
بشكرك يا فاطمه، شكرا جزيلا. معنا فاطمه تاني. السلام عليكم يا فاطمه. فاطمه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا حاجه فاطمه؟ اتفضلي.
ازيك يا شيخنا؟
لا اتوسل اليك توطي التلفزيون. وطي التلفزيون خالص.
وطي التلفزيون يا خلود.
خالص وطيه يا خلود، الله يرضى عنك. ربنا يخليك يا خلود. اتفضلي يا حاجه
فاطمه. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه والعافيه.
يرضى عنه وعنك. اتفضلي يا حاجه.
الله يخليك. انا مريضه وجوزي يعني متوفي وسايب لي اربع اولاد وماليش اي دخل، وليا كذا عمليه في العظام في دراعي، يعني برجوك يعني ان حضرتك تقف جنبي وكده.
عايزه ايه حاجه فاطمه؟ طيب
عايزه في عمليه كبيره هعملها ومعيش اي يعني اي فلوس وظروفي وحشه.
طيب حاضر حاجه فاطمه، هسيبي تليفونك وهتكلم حد من الدكاتره اللي بيحبوا ربنا وبيساعدوا الناس على قد ما ربنا بيقدرهم ونوصله بحضرتك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. مين يا فندم؟ عمرو. السلام عليكم يا عمرو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا عمرو، اتفضل.
احييك يا شيخ خالد واحيي ضيوفك الكرام.
الله يرضى عنك، اتفضل.
جزاك الله خيرا انت وامثالك على ما تقدمون للاسلام واهله.
الله يرضى عنك يا عمرو، اتفضل.
سؤالي لفضيله الشيخ محمد الصغير حفظه الله وبارك الله في عمره وجزاه الله خيرا عنا.
اتفضل.
سمعت من سيره نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه جاءه جمره من صحابته يستأذنونه في قتل جماعة من المنافقين ظهر نفاقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى لا يقولون أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم.
أريد أن أنزل هذه القصة على الذي يحدث الآن بين جماعة الإخوان وحزب النور فيما حدث بينهم من التراشق من مسألة الوظائف وخلافه، وكيف وإن كان حتى رئيس حزب النور محقا، هل هذا الوقت هو المناسب أن يظهر ذلك حتى لا يتاخم العدو ويفرح بهذا؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا أستاذ عمرو على مدخلتك، ربنا يرضى عنك. الأيباد هو عشان بس الجماعة بتوع السلاطين والإخوان هيبعتوا يتراشقوا مع بعض على حساب البرنامج، فأنا مش هقرأ تعليقات لحد خالص، ومتشكرين. خلينا نتكلم مع الناس المحترمين. آخر مداخلة لينا ياسر وجدي غنيم، معلش والله آخر مداخلة عشان ابن الشيخ وجدي بقى ما يقدرش عشان يزعل مننا الشيخ. السلام عليكم يا ياسر، اتفضل يا ياسر.
فيديو على طول. عليكم ورحمة الله وبركاته.
ده يعمل لي ده يعمل لي فيديو يربيني لو ما دخلتش ياسر على الهواء.
اتفضل يا ياسر. انت شيخ خالد والله.
الله يرضى عنك، اتفضل يا ياسر.
الله يعزك يا رب، حياكم الله جميعا وتحية للضيوف اللي معاك.
اتفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
الفكرة كلها يا شيخ خالد إن لو تلاحظ من ساعة ما إخواننا في حزب النور وإخواننا في الحرية والعدالة ابتدوا يروحوا يقعدوا مع جبهة الإنقاذ وابتدت التراشقات، إحنا لازم نفهم إن دول شياطين الإنس، لو قعدنا معاهم مش هيقعدوا بخير أبدا، مش هنطلع بخير. دي حاجة لو تلاحظ، يعني لو حد يفهم شوية هتلاقي الحتة دي. الحاجة الثانية ان حتة اخوانة الدولة، اخوانة الدولة هم الاخوان دول كائنات فضائية؟ طب ما الوالد انا كان شغال في الحكومة من السبعينيات، هل السادات اخوان الدولة؟ اخدت بال حضرتك المرشدين العام، المرشد العام للاخوان المسلمين من على مدار التاريخ كانوا شغالين في الحكومة ومنهم قضاء، هل عبد الناصر اخوان القضاء؟ فخلي الكلام بس، بلاش الكلام اللي بيطلع دلوقتي اللي يفرق ولا يجمع. طيب. ويخدم فكرة اعدائنا. يعني احنا النهاردة بينا بغبغينات بنرد الكلام جبهة الإنقاذ، ده ما بيخدمناش. خلينا نشوف الأول البلد اللي ولعة وبعد كده نشوف نقول لأخوانا ونشوف سلفانا الكلام ده مفيش داعي منه دلوقتي. يعني فقه الحوار أو فقه الواقع دلوقتي ما ينبغش على لا ينبغي إن حد يقول الكلام ده في الوقت الحالي.
بشكرك شكرا جزيلا ياسر وجدي غنيم، ربنا يرضى عنك وتحياتنا لوالدك الله يرجعه بالسلامة. حد يا ريت يتصل بقى من الإخوان من السلفيين عشان يرد على كلام ياسر، وهنقضيها كده طول الليل. دي اراء وكل واحد حر في رايه.
خلينا نقول راي لان احنا البرنامج ده له نسبه مشاهده كبيره لا سيما عند المصريين في الخارج، وانا عايز اقول للناس اللي بيطلعوا في الفضائيات اتقوا الله في المصريين في الخارج، دول 8 مليون المصري في الخارج ما عندوش زيارات ما عندوش خروج، فقاعد يشوف البرامج اللي هي ايه
بيشوف
فالناس نفسها تسدد خلوهم يسمعوا حاجه ايه. انا عايز اقول امرين.
اتفضل.
ان احنا في هذا البرنامج ايضا كنا طلبنا بالمبادره لما كانت ازمه الدولار، وقلنا يومها مبادرة تحويل المصريين في الخارج وضربوا أروع الأمثلة. أنا عايز أقول أمرين. الأمر الأول يا شيخ خالد، أنا أتمنى على مؤسسة الرئاسة أن يضم إليها ناس من الأطياف الأخرى بعد ذهاب هؤلاء المستشارين، وأنا مش بقول عشان يبقوا الصورة سلفيين ولا بناء وتنمية، أنا أتمنى أنه يضم إلى مؤسسة
وطنيين مخلصين للبلد،
وأنا كلمت السيد الرئيس في ذلك وهو يعرفهم، قلت له يا سيادة الرئيس، كنا صلى معنا في مسجد القدس وخطبت الجمعة، قلت له يا سيادة الرئيس إن عامة المصريين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية لا ليبرالية ولا إسلامية، وفيهم من الوطنيين وعندهم وطنية وعلم ما يفوق أضعاف أضعاف ناس في الأحزاب.
صحيح.
فدول عامة الرعية قدمهم، ده ما عندوش مصلحة حزبية، فدول لابد أن يقدموا يكونوا موجودين، والرئيس يعرفهم، كان فيهم كان ناس يوم كانت زمايله
في الجامعات
في البرلمان.
نعم.
وناس كانت زمايله في الجامعات وناس كانت زمايله بره.
نعم.
واتمنى انا بقول انه يضم الى مؤسسه الرئاسه الدكتور محمد محسوب كمستشار للسيد الرئيس او حد من حزب الوسط.
طب ما هي المشكله يا دكتور محمد في حته، انا موافق على الراي ده تماما وناديت بيه كتير جدا في هذا البرنامج، احنا خلينا في الكفاءات قبل الثقات.
نعم.
لكن وافق الدكتور محسوب، ايمن نور اتكلم لو كلام عدل، حضرتك على طول مباشره تقول لك ايه الجمله اللي قلتها، حد شرمه شاي بتسميم الاخوان ودخلهم في الموضوع مثلا.
لا انا 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 كرجل
ده سؤال، ده حاجه. والحاجه الثانيه، اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه لما يطلع الحكومه او اي حد يطلب منه يتولى منصب ويرفض، اتمنى ان في متحدث مصر رسمي يطلع يقول الدكتور محمد صغير طلب منه يبقى مثلا ايه وزير اوقاف رفض، انتوا بتقولوا ده راجل محترم وشخصيه كويسه، احنا عرضنا عليه ورفض، عشان الناس ما تحسش انه في اقصاء متعمد.
انا اتمنى ذلك، انا بقترح انا اتمنى اي حد من حزب الوسط. ليه؟ لان انا اشوفهم معنا في البرلمان حقيقة اداء متوازن الى الان، اسم على مسمى. حتى لقيتهم بيصلوا صلاة العصر جماعة، قلت لهم انتوا محافظين على صلاة العصر لانها الصلاة ايه؟ انا عشان هي الصلاة الوسط. كويس؟ او اي حد لو دكتور محسوب اعتذر، انا ليه بقول دكتور محمد محسوب؟ لانه رجل سياسي ورجل قانوني يجمع بين الامرين، او اي حد من حزب الوسط حتى ينقل صورة اخرى مغيرة. الامر الثاني اللي انا بتمناه واشهد الشعب المسلم على الاحزاب الاسلامية، اشهدهم. احنا عندنا يا شيخ خالد 166 مقعد فردي على مستوى الجمهورية. انا خط الانتخابات واعرف يعني ايه الدوائر، وهذا الذي اكل قلوب التيارات الضعيفة الهشة الاحزاب الكرتونية، اكل قلوبهم موضوع الدوائر ده. ليه؟ عارف نفسه مش هينجح. لو الاحزاب الاسلامية موضوع القائم ده هم حرين فيه، لكن فيما يخص الفردي ان لم تنسق الاحزاب الاسلامية في 166 يبقى عندهم ضعف دين وضعف رؤية وضعف وغبش
وضعف سياسة
وضعف سياسة، يبقى دينهم ضعيف ورؤيتهم السياسية ضعيفة، كل شيء فيهم ضعيف.
نعم.
166 مقعد لو نزل مرشح اسلامي واحد يدعمه الكل، انا بقول اهو ان شاء الله على الاقل ناخد 150 مقعد، يبقى داخلين البرلمان القادم وعندنا 100. وبعدين خد انت اسكندرية وسيب له سوهاج، وده ياخد قيمه
نعمل تنسيق.
اما القائم اعملوا فيها زي ما انتم عايزين.
طيب.
لكن انا بقول اهو الاحزاب الاسلاميه كلها ان لم تنسقوا فيما يخص الفردي المقاعد الفرديه ال 166 يبقى لا عندكم رؤيه سياسيه ولا عندكم
وعندكم ضعف ايمان
ولا حفاظ على المصلحه العامه، وبتبحث عن مصلحتك الخاصه ومصلحه حزبك. وكلامي للجميع دون استثناء.
طيب عمرو موسى بيقول الضبطيه القضائيه للافراد محظور كبير وتخضع تخضع الشعب لوصايه افراد وجماعات، وزير الاعلام ما يثار حول اخوانه مسبيرو محاولات للتشويه وطمس الانجازات. هختم مع حضرتك بتصريح عمار علي حسن بيقول مرسي يمارس البلطجه السياسيه ومقاطعه الانتخابات الوسيله للوقوف في وجه السلطه. ده راجل المفروض يعني اتفرم سياسه زي ما بيقولوا. بتشوف تصريحاته دي ازاي؟
طيب انا اقول لحضرتك حاجه، يعني نقول العنوان اللي هو قاله ان مرسي بيمارس بلطجه سياسيه،
والثاني انه بيطلب الحل الوحيد قطع الانتخابات. طيب. للوقوف في وجه السلطه.
طيب انا عايز اقول ان المعارضه او الاقليه المعوقه لم يصادفها مطلب عادل على الاطلاق في كل مطالبها التلكيكيه الا المطلب الاخير بتاع قانون شفاف وعادل للانتخابات البرلمانيه. كويس؟ واحنا عدرنا الموضوع ده صراحة إدارة 0/10 شيخ خالد. كويس؟ نعم. أولا من حيث الإخراج ومن حيث الأمانة. ليه؟ لأن هو لما نيجي نقول ده مطلب عادل فلازم نلبيه. لما نكون إحنا ناس بنثق في أنفسنا لازم نلبيه. الناس أنا في رأيي هم عملوا ما يسمى بالقانون الموازي. للقانون
يعني كل حاجة موازي دلوقتي.
لا خلينا نقول في ده. أنا عايز أقول الرئيس مرسي يطلب انه يشوف قانون الموازي ده
اللي هم حطوه
كويس، وياخد المنطقي منه والموضوعي ويغفل اللي هو دون ذلك
غير المنطقي
ودون ذلك.
نعم.
واتمنى انه يكون كله منطقي وموضوعي بحيث انه ياخده كله. كويس؟
نعم.
يبقى دي لازم نعملها ونعملها صح.
يبقى اذا الرجاء من
قدموا مجلس الشورى
الدكتور محسن شايف ان هو حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يقدموا لرئيس الجمهوريه القانون الموازي اللي عملوه رئيس الجمهوريه يقعد يدرسه مع
لا هم مش هيقدموا حاجه، هم مش هيقدموا حاجه لان هم فوق الامر بيعملوا حاجه ومش
عاجبه
ايوه هم
الدكتور محمد صغير طالب ان هم يقدموا مجلس الشورى
مش هيقدموه هم مش هيقدموه.
اقول لهم اللجنه التشريعيه في مجلس الشورى الان اليوم كان اول جلسه ليها لعمل قانون مباشره حقوق سياسيه، يجيبوا اللي عندهم ويعرضوه
كويس
ويقولوا احنا عرضنا عليهم وما خدوش الكلام الكويس. الكلام بيقوله استاذنا الفاضل ده كلام له معنى سامي جدا، وده اللي كان تكلم بيه الدكتور العوة وغيره في الدستور. قال هم بيقولوا احنا عندنا دستور موازي، يا ريت يطلعوا على شاشه من الشاشات ويقولوا الفقره دي مش عجبانا فيها غلط كذا فقرتها كذا. ما عملوش.
لا هم
وخالد صلاح لما راح اجتمع مع الطرق التأسية وطلبهم للمناظرة ليه ما راحوش؟ ليس عنده ما يقول، هو عايز بس بعد ما يتعشى بالليل يقعد يضرب له ايه
حجرين على الكيبورد
بس.
طيب كويس استاذ محسن بقى معاك عشان وقت
خلص على طول بسرعه. انا عايز اقول لحضرتك ان هم الامنه اللي فيهم بيعترفوا انها معارك سياسيه يا شيخ محمد، يعني بيعترفوا ان هم قصدهم ان هم يعملوا يحققوا مكاسب سياسيه. هم ما عندهمش مطالب عادله على الاطلاق، هم كلها دفوع نفسيه تعبيرا عن عجزهم. اللي بيتكلم وبيقول بلطجه سياسيه، البلطجه السياسيه ان دعاة الديمقراطيه بيهربوا النهارده من استحقاقاتها، بينما حزب البناء والتنميه وهو وبتاريخه هو اللي بيسعى لهذا الاستحقاق الديمقراطي. قال ده نموذج، فنشبه مين بالبلطجي السياسي؟ لا، لكن الرئيس في ادارته لعموم امورنا
يعني انت غير راضي.
انا غير راضي، مع العلم ان 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 باؤكد ان مش هينفع مصر بالصوره اللي اتمناها لها الا الاسلاميين. شوف بقى ازاي. لكن ده بقوله كعنوان عشان حتى الجمهور اللي سمعنا واحنا بننتقد الرئيس وبننتقد الاخوان المسلمين يبقى فاهم ان احنا بننتقد من جوه مش بننتقد من بره.
شكرا. طبعا لنا السفينه واحده.
شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير.
في اقتراح ان هم يقدموا لك يجيبوا المشروع لحضرتك، لو هم مش عايزين يجوا مجلس الشورى نديهم ايميل البرنامج وهات.
يا ريت يبعتوا لنا ونقراها على الشعب. انا بس سريعا الرسائل في نص دقيقه كده. تحياتي وسلام للضباط الملتحين، ربنا معاكم اصبروا ان فرج الله قريب. بالله عليك يا شيخ خالد، علامه استفهام منى او كلمني بس كاتبها غلط، كلمني ضروري وكاتب رقم تليفون حاضر. رئيس مصر منتخب ولن يرحل وسوف يكمل المرحلتين. ما احنا قرينا التصريحات يا ابني. مصر تحتاج ثوره اخلاقيه، اسلام عيد، شبين الكوم، منوفيه. في حد بعت طبعا تصحيح للحديث اللي انا قلته تعبيرا سريعا كده، انه حد جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال ارايت ان جاء رجل ياخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال ارايت ان قتلني؟ قال قاتله. قال ارايت ان قتلته؟ قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال فهو في النار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ خالد، المعاقين اللي بجد اتسرع حقهم في محافظه الاريوبيه بسبب الرشوه ومحسوبيه باستخراج شهادات الاعاقه للاصحاء، يا ريت تقرا رسالتي، احنا ضحينا بسبب هذا من فضلك، شوف حل ارجوك. عماد العطار امياي طوخ، يا ريت يا عماد تتصل بينا لان انا ما اعرفش ايه الموضوع، تشرحوا لي احسن على الهوا. شيخنا الفاضل لا يرفض الضبطيه الا من يكسب من الفوضى ومن يحب مبارك فاسد. السلام عليكم شيخ خالد، بدي اقرا رسالتي، نحن نفتقد ثقافه التغير. هنداوي ابن مصر البار في الاردن، يا ريت شيخ خالد تستضيف احد من مطروح. حاضر. سالم العوامي، كلمونا حد في مطروح لو عايز يجي.
هجيب لك انا النواب بتوع مطروح.
هات لنا نواب مطروح والنائب المسيحي اللي انت قلت عليه المحترم ده، ريت تجيبه لنا.
دكتور نافع.
دكتور بالله عليك تجيبه. الدير والكنيسه يحكمون جامعه اسيوط وطب اسيوط، ده دكتوره اسيوط. استاذنا مهندس خالد، لماذا يقوم معد لديكم في الجرايد القوميه بطبع مثيل القانون 37 في جميع دول العالم؟ نعمل ده. السلام عليكم، موظف وحصلت على مؤهل عالي منذ عام ولم يتم التسويه، شعبان محمود محمد احمد، ماموريه الضرايب هنا نقاده. يا شيخ خالد عبد الله، عنوان في الصفحه الاولى في جريده المسا اليوم، الترا الثورجي والمفروض يقول بلطجي، مش عايزين نعمم يا جماعه. عبد الناصر قتل سيد قطب عبد القادر عوده على يد حمزه وصلاح شمس وجمال سالم عرفه بوزيد العزومي. عم شكشك حمدين مشتاق عمرو لفني السيد قفا غابت الخراب تل ابيب واشنطن، هم على عدو، هم العدو. مسعد شحاته ميت مرجد اهليه. فضيله الشيخ خالد، معاهد بناء مساجد لا يسال الناس الحافا. لو سمحت يا شيخنا، امتى تشتغل القضيه ضبطيه؟ تشتغل من امتى؟ تبقى خلاص بمجرد صوره تناقشوها لسه؟
لا
انا الضبطيه القضائيه دي
بخصوص مين؟ الشعب.
بخصوص الشعب.
لا لا، الضبطيه من حق اي
اللي هو ناقل. لا، اللي احنا بنقوله ده من حق
مفعل.
ده مش حاجه اسمها ضبطيه قضائيه.
اصل هم عاملينها على طيب.
لا عايز اقول بعض الاجهزه اللي في الحكومه ما عندهاش ضبطيه قضائيه.
عندنا سؤال لوزير الاوقاف بكره، معانا سعاده وزير الاوقاف المعالي الوزير الدكتور طلعت عفيفي. خبر عاجل، قناه ام تي في نسيت تعرض المشاهد المخربه اليوم. انا سعيد جدا والله. لك حق تسعد يا شيخ خالد. اخشى ان يكون كلامك عن الاعلاميين غيبه ونميمه، والله ما يستاهلوا. لا مش غيبه ولا نميمه الحقيقه خالص. نريد حمائم بحزب النور بدل من هؤلاء الصقور. ده حسين من اسكندريه. في رسائل مش هقدر اقراها. يا دكتور يونس، النصيحه على ملأ فضيحه، اقسم بالله العظيم ان الاهلي بجماهيره وادارته عبر التاريخ هم سبب الخراب وسبب المشاكل، واسالوا التاريخ وبورسعيد مظلومه، واسالوا حكام الاهلي الملاكي، وقلبي وقلب كل الزملكاويه معاكم يا ابطال بورسعيد. ارجو ان احنا يا ريت نخلص من نغمه التعصب دي. شيخ خالد، عمرنا طول عمرنا بنمسك اي مجرم نسلمه للشرطه، ليه الان اصبحت جريمه؟ دي كانت رسائلي معاكم. واخيرا استفتاءنا، هل تؤيد قرار النيابه العامه بمنح سلطه الضبطيه القضائيه للمواطنين؟ ان زي ما قالوا
لا مش ضبطيه،
دي مش ضبطيه قضائيه، انما هي اتقالت بهذا اللفظ. 98% من اللي دخلوا معانا على الاستفتاء سواء في الاس ام اس أو في صفحة البرنامج قالوا نعم واحد في مئة لا واحد في مئة لا أدري. أنا الحقيقة طبعا حوقف تفعيل صفحة الفيسبوك خالص لأنه واضح إن في بعض الشباب غير مسؤول. هي قصة مش قصة شتيمة، قصة بس العصبية البغيضة في ردهم على بعض والاتهامات اللي عمال على بطال حزب النور هم الحل والتانيين الإخوان هم الحل، أنتوا عايزين تقصونا أنتوا عايزين تاكلونا. أتمنى بقى إن القادات تعلم الشباب ده وتربيه إنه الخلاف في التيار الإسلامي خلاف ممكن يستساغ بشكل أفضل من الترشحات اللي تحصل. مفيش داعي نصور لهم في محاضراتنا ومؤتمراتنا ومساجدنا هذه العصبية لأنكم هتزولوا الشباب ده اللي هيبقى. فما تسيبوش الشباب خربان في عقيدته ينسى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا وعودوا قولوها في المساجد كل يوم. سبب نزولها ايه؟ ورب الناس على فكرة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أشوفكم بكرة مع معالي وزير الأوقاف. الأخ اللي بعت بالنسبة لابنيه واحد مريض بنخاع شوكي واحد مريض بالطحال عايزين يتعالجوا أهل الخير يتصلوا بينا لو حد عشان نقدر نوصلوا بيهم. أشوفكم بكرة بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى الخير. بشكر دكتور محمد الصغير على حضوره، أستاذ محسن صلاح، عبد الرحمن، شكرا جزيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.